تعالى نذكر نستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهد الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله تعالى واحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم العالمين انك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم العالمين انك حميد مجيد. اهلا ومرحبا بكم بعد غياب 13 عاما عن هذه المدينه المحببه الي. الحقيقه يعني كان لي زمان في السويس كان لي محاضرات شاذه، ومن الحقيقه من المحافظات التي انشرح لها قلبي هي هذه المحافظه، احبها واحب شبابها. بارك الله فيك. وقد جئت عابر سبيل يعني فساتكلم بما تيسر يعني فلا تؤاخذوني اذا يعني لم يكن يعني الموضوع متكاملا. بارك الله فيك. نحن الان قد انتهينا من زفه المولد، واقصد بالمولد مولد النبي صلى الله عليه وسلم الذي درجنا على الاحتفال به وأتابع هذه الظاهرة كل عام، ومما يزعجني فيها أنني أرى الزفة تزداد من جهة المطرية الجوفاء في كل عام. منذ عدة سنوات كان الاحتفال محصورا على أيام المولد يومين ثلاثة أربعة، الآن أصبح الاحتفال يعم الشهر جميعا. وهذه ظاهرة مقلقة وليس ظاهرة صحية. أيها الأخوة، مفهوم الحب هو ترك المخالفة، لكن لأن أشياء كثيرة انعكست فصار مفهوم الحب في أزماننا هو المخالفة. وقد تعجبون من هذا، لأن قانون الحب يقتضي الموافقة عند كل بني آدم، وقد أسس هذا القانون قوله تبارك وتعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوه، فجعل الحب داعية للاتباع. نحن بنحتفل بمولد النبي عليه الصلاة والسلام بما حرمه علينا، فترى الرايات وترى القبول وترى الموسيقى بتعزف احتفاء بمولده صلى الله عليه وسلم، وهو الذي حرم عليهم كل هذه الموسيقى وحرم عليهم المعازف، فقال صلى الله عليه وسلم كما رواه البخاري: لا يكونن من امتي اقوام يستحلون الشرر الحرير والخمر والمعازف. فهذه كلها محرمات عطف بعضها على بعض، وان كنا نعلم ان بعضها ادنى من بعض. الحرير اللي هو الفرد، والحرير وليس حرير الرجال، والخمر هي الخمر، والمعازف ومن جملة المعازف الطبول. ثم إنهم أيضا يحتفلون بمولده ويبتهجون بعروسة الموت وجمل الموت وحمار الموت، ويأكلون يعني يجسمون هذه وهي محرمة عليهم، يعني ما يحل لهم أن يجسموا شيئا، كل المجسمات محرمة ما على العروسة وللبنت. توسعت فترى حتى في بيوت بعض الإخوة المتسننين ترى الدباديب وكلاب وقطط ويظنون أن هذا جائزا، وهذا كله محرم على البنات وعلى الأولاد، ولا يحل من الصور المجسمة إلا العروس وللبنت دون الولد. والعروسة البسيطة مش العروسة اللي بتلبس حجارة تقول واد واد وتضحك وتعيط والبابا وماما والكلام ده وتسكت عليها، هذا كله عين مضاهاة لخلق الله. العروسة المباحة العروسة البسيطة الكثيرة بعدها قطن والكلام ده وتخلص، لكن العروسة بالمنظر البهيج اللي هو بعض أحجامها إذا رأيته قلت هذا إنسان، فهذا عين مضاهاة لخلق الله سبحانه وتعالى. لكن المهم من عروسة المولد المشهورة دي وجبل المولد والكلام ده كل هذا محرم عليه، ومع ذلك يحتفلون ويبتهجون بمولده بما حرمه عليه، وهذا هو الحكم عندهم. ولذلك لا يزالون في سفال أبدا، لا يلتقون أبدا، بل بمناسبة المولد نشر بعض الناس عدة مقالات يتكلم يرد فيها على من تبنى مذهب السلف في ترك تسييد النبي صلى الله عليه وسلم في الأذان والإقامة والتشهد، فإذا أذن لا يقول أشهد أن سيدنا محمد رسول الله، وفي التشهد لا يقول اللهم صل على سيدنا محمد، وكذلك الإقامة. هو كتب المقالات دي يقول له نحن لابد أن نسيده لأن ترك تفسيره قلة أدب. طيب إذا كان ترك التسيير قلة أدب فالنبي صلى الله عليه وسلم عد لنا كلمات الأذان كما في حديث أبي محذور قال الأذان 19 كلمة والإقامة 17 كلمة. ومعروف عند العلماء أن الأرقام قطعية الدلالة، الأرقام كلها قطعية الدلالة. يعني قطعية الدلالة يعني لا يختلف فيها اثنان. خلاص رقم 10 عند كل ناس 1 2 3 4 10، مفيش واحد يجي يقول لا 9.5 أو إن 10 دي يحتمل تكون 11، بل الكل متفقون على أن الأرقام 10 يعني 10، 100 يعني 100. خلاص؟ فمعنى قطعي الدلالة يعني لا يحل مخالفة هذه الدلالة. فلما يعد لك كلمات الأذان يعدها عدل ويعد كلمات الإقامة يبقى دي قطعية الدلالة لا يجوز مخالفتها. فكيف خالفوها؟ بدل ما 19 كلمة يحط سيدنا وسيدنا يبقى دي كام؟ 21 كلمة. التشهد قال جابر رضي الله عنهما جابر بن عبد الله قال كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يعلمنا التشهد كما يعلمنا السورة من القرآن، فكان لا يجوز لواحد أن يزيد حرف فضلا عن لفظة في القرآن كذلك التشهد. فواحد يقول طيب ألفاظ التشهد مختلف في تشهد عائشة وسيد بن مسعود وسيد بن عباس، نقول هم وإن كانوا اختلفوا في بعض الكلمات لكن اتفقوا جميعا في ترك تسييده صلى الله عليه وسلم. فاحنا بنقول لك اذا خدت التشهد واحد منهم لا باس يزيد هذا على ذات كلمه او يزيد هذا التشهد على الاخر كلمه لا باس، طالما انت في النهايه اسير الروايات الوارده، لكن تخرج عن كل الروايات وتاتي بشيء ليس باي غير الروايات هذا ما يقبله احد. خلاص
احتج لهذا المذهب المرجول بحديثين. الحديث الأول حديث إمامة أبي بكر الصديق رضي الله عنه لما نشط قتالا بين بني عمرو بن عوف حتى تشابكوا بالليل وراوا بعضهم بالحجاره. فالنبي عليه الصلاه والسلام اخذ بعض اصحابه وذهب ليصلح بينهم. فاذن لصلاه العصر ولم يجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فجاء بلال الى ابي بكر ويعني استاذنه ان يقيم الصلاه، قال اقم الصلاه. فاقام الصلاه. فبعدما كبر ابو بكر تكبيره الاحرام كان النبي صلى الله عليه وسلم قد وصل فشق الصفوف الى موقع الامام. فلما راى المسلمون رسول الله صلى الله عليه وسلم جعلوا يصفقون بايديهم، وكان ابو بكر لا يلتفت في صلاته. فلما اكثروا من التصفيق التفت فاذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال له اسجد. فرفع يديه ودعا وحمد الله ثم رجع فتقدم النبي صلى الله عليه وسلم. فلما قضى صلاته قال يا ابا بكر ما منعك ان تسجد اذ امرتك؟ قال ما كان لابن ابي قحافه ان يصلي بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. طب ما هو وجه دلالة هذا الحديث؟ قالوا أمره أن يسجد فلم يأتمر، وخالف أمره ورجع لأنه يصلي بالنبي عيد يصلي بالنبي. فهو عالم الأدب. إذا الأدب في المخالف عندهم الأدب في المخالف. أبو بكر قال أولا هم لا يعرفون من هو أبو بكر، ولو خالفت الدنيا جميعا ما خالف أبو بكر، وأنا لا أعلم في الدنيا كلها من لدن آدم عليه السلام إلى زماننا هذا من حقق شرط الصحبة على وجهها إلا أبو بكر عن النبي عليه الصلاة والسلام. لم يخالفه طيلة حياته في كلمة بخلاف عمر بن الخطاب كان بيعترض يقول له لا تصلي على هؤلاء، يا عايز يضرب عمر حاضر ولا بتاع عمر يقول له دعني اضرب عمر هذا المنافق. وفات له اعتراضات على النبي صلى الله عليه وسلم، واعتراض على النبي صلى الله عليه وسلم في صلح الحديبيه اشهر من النسخه خلاص. لكن ابو بكر كان موافقا له كل الموافقه من كل وجه حتى في صلح الحديبيه. نفس الكلمات التي قالها النبي صلى الله عليه وسلم ونطق بها ابو بكر بالحرف الواحد لما جاء ابو عمر الخطاب مغتاظا بعدما راى ابا جندل بن صهيب بن عمرو وهو يرصف في اضلاله والنبي عليه الصلاه والسلام يرجع. قال الست على الحق؟ قال بلى. قال الست على الباطل؟ قال بلى. قال فلم يعطي دليلك في دينها؟ قال انا رسول الله ولست اعصيه وانه اصيب. قال أولم تخبرنا أننا نأتي البيت؟ قال أفقلت لك إنك تأتيه العام؟ قال لا. قال فإنك آتيه ومخوف منه. هذا الكلام من النبي عليه الصلاة والسلام لم يشفي غليل عمر. فذهب بهذا الحزن وهذه المرارة الفاصحة إلى أبي بكر الصديق. قال يا أبا بكر ألست على الحق؟ قال لا. ألست عدونا على الباطل؟ قال بلى. قال فلم نعطي الدنيا في ديننا؟ قال ايها المرء انه رسول الله وليس يعصيه وهو ناصره. نفس الكلام قال ابو الصديق. قال له اولم يخبرنا ان ناتي البيت؟ قال اتاخبرك انك تاتيه العام؟ قال لا. قال فانك اتيه ومخوف منه. ايها الرجل استمسك بغرزه لا تخالفه. والامام الشافعي رحمه الله قال كلمه لتلخص الصحبه كلها، ويا ليت إخواننا يفقهون حق فقهها. قال: ليس بحبيب من احتجت إلى مداواته. شفت اللي انت دايما عامل حساب تقول لي يا طه الاسلام ده غلط؟ طب دي اوزان ازاي؟ وتقعد تدور على كلام ازاي تفتح له الكلام؟ خايف تدخل من هنا يسيء الظن بك، خايف تفهم من هنا يدخل غلط غلط. لا، هذا ليس الحبيب. من هو الحبيب؟ اللي انت تتكلم على سجيته فيقبلك على عيادتك. ليس بحبيب من احتجت الى مداواته. بل اننا ناتي لواقعه هي فيما اتصور قاصمه الظهر بالنسبه لهذا الكلام الذي تولى. ومن ابي بكر الصديق نفسه في مرض موته صلى الله عليه وسلم، كان ابو بكر يؤم بالناس لياليا عددا، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشه: امروا ابا بكر ان يصلي للناس. فقالت: يا رسول الله، ان ابا بكر رجل اسير، كثير النسب، كثير الحزن، قلب رقيق، اذا بدا يقرا القران يبكي فلا يتبين الناس قراءته. فمر عمر قال: مروا ابا بكر ان يصلي للناس عده مرات. قلت له: ايه؟ ان ابا بكر رجل اسير. قال: ان كنا صواحب يوسف. هي عائشه رضي الله عنها خشيت ان المسلمين يتشائموا بابي بكر، صلى مكان النبي مات، فيتشاءموا به ما يبقاش عند المساله. فالنبي عليه الصلاه والسلام اعلنها انه يعلم ما في نفسها. مروا ابا بكر بن صلي الله، صلى ابو بكر لمتين ثلاثه. وفي يوم من الايام شعر النبي صلى الله عليه وسلم بالحكمه بعد ما اكتشف، فامر العباس وعلي بن ابي طالب ان هم يشيلوا شيء عشان يصلي مع المسلمين. فأخذوا الاثنين ورجلاه تخطان على الأرض. ليه مريض وعاجز؟ أنس بن مالك يقول: فلما رآه المسلمون كادوا أن يفتتنوا. لما شافوا وشه بعد هذا القيادة الشعوري اللي صدر ولا ما يعرفش صدر غيره، يشعر بوحشة وغربة لو صلى غيره. فلما هذا الغياب، يقول انس رضي الله عنه: وجهه كانت كورقه البصره منور، وكان المسلمون ان يفتتنوا في صلاته لما راوه، فصفقوا لابي بكر وهو كان يصلي لم يرقد. ده ايه بقى؟ قله ادب. ما هو عندهم في المره الاولانيه لم يثبت في الامامه، لان مقتضى الادب انه يرجع. طيب دلوقتي لم يثبت الامام، يبقى توصيف ابو بكر ايه عندهم؟ يلزمهم ان يقولوا انه لم يراعي مقتضى الادب. طب لماذا لم يرجع ابو بكر؟ رجع في الاولى ولم يرجع في الثانيه. رجع في الاولى لانه كان كبر تكبيره الاحرام فقط، فرأى حسنا أن يرجع إذ لم يدخل في الصلاة. إنما في المرة الثانية كان أبو بكر في الركعة الثانية. كان أبو بكر في الركعة الثانية، فلم يحسن له أن يخرج من الصلاة، ومع ذلك فرعاية لهذا الأدب صلى النبي صلى الله عليه وسلم، وصلى أبو بكر بصلاته، وصلى المسلمون بصلاة أبي بكر رضي الله عنه. فتصور لما يستدير الزمان ونسمع رجلا يقول ان المخالفه هي الادب، فهذه مساله مزعجه، ان المخالفه معروف انها ضد الادب عند كل اعتراف من عياله، وان رجل يخالف رجل كلما اراه لا يمكن يسمى هذا الادب ابدا. الدليل الثاني يقول لك النبي صلى الله عليه وسلم قال: انا سيد ولد ادم ولا اخر. نقول: نعم، هو سيد ولد آدم في الدنيا والآخرة قطعا، وهذا ما ندين الله به ولا ندين ونتقرب إلى الله به. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث الشفاعة: أنا سيد ولد آدم يوم القيامة. طب يوم القيامة دي دلالتها إيه؟ دلالتها أنه صلى الله عليه وسلم وإن كان سيدهم رغم عقل فيه في الدنيا والآخرة إلا أنه في الواقع ليس سيدهم في الدنيا. أما الكفر فالكفر واحد كافر بيه طبعا ليس سيدا، وهو ليس سيدا على كثير من المسلمين ايضا، لان السيد ايها الاخوه لا يخالف، اذا خالفته فلن تسوده ولن تعظمه. كثير من المسلمين لا يسودونه حقا لانهم يخالفونه ويجدون في مخالفته. الصحابه الاوائل كان الحب عباره عن ترجمه عمليه، يكفي ان يسمع وصيه رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يلتفت لها في الحال. مثلا في مسند ابي يعلى من حديث سليمان بن موسى قال كنا مع مالك بن عبد الله الخثعمي وكان اميرا علينا في الجيش، وكنا في الصائفة في بلاد الروم، في الصائفة يعني في الصيف، فرأى رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يمشي خلف لابة له، فقال يا عبد الله إني أرى لابتك ظهيرا، فاركب، ظهيرا يعني ظهرها جيد، فإذا مشي ليس يمشي، قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما ضر قدم عبد في سبيل الله الا حرم الله عليهما النار. ايه اللي عمله ملك بن عبد الله الخثعمي؟ قفز من على الباب ونزل، وتواثب الناس جميعا من على توابهم، فما رؤي يوما اكثر منه ماشيا في هذا اليوم. عشان ايه؟ عشان هذا الحديث: ما ضر قدم عبد. وابن حبان والقول لرواية شويه من طريق ابي المصبح المقرئي، وقد بين في رواية ابن حبان من هو الصحابي الذي خاطبه مالك بن عبد الله الخثعمي. قال: مر مالك بن عبد الله الخثعمي على جابر بن عبد الله، فقال وهو يقول قولا له: قال يا ابا عبد الله اركب فقد حملك الله. قال: اصلح دابتي واستغني عن قومي، واني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من اضطرت قدماه في سبيل الله حرمهما الله على النار. فاعجب مالكا قوله، بس الحوار كان بين مالك وبين جابر. فمالك امير الجيش انتظر شويه لحد ما جابر وصل في وسط الناس حلو، وناداه باعلى صوته قال: يا ابا عبد الله اركب فقد حملك الله. فقتل جابر بما يريد، هو عايز لا يسامع الناس ولا الحديث، فعاد عليه الكلام مره اخرى قال: يا ابا عبد الله اركب فقد حملك الله. فقتل جابر لمراده فرفع صوته فقال: اصلح دابتي واستغني عن قومي، واني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من ضرت قدماه في سبيل الله حرمهما الله على النار. قال: فتواثب الناس جميعا عن ذوابهم، فما رؤي يوما اكثر منه ماشيا في هذا اليوم. حديث واحد: من ضرت قدماه اجر، لا يرغبون عن هذا الاجر ولا يتقاتلون. مثال اخر مثلا في سنن ابي داود وفي مسلم الامام احمد بسند قوي من حديث عائشه رضي الله عنها قالت: لما قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم سبايا بني المصطلق وقعت جويريه بنت الحبيب بن حارث في سهم قيس بن ثابت بن الشماس او ابن عبد الله، وكانت امراه جميله حلوه ملاحه أي مليئة لا يراها أحد إلا أخذت بنفسه من شدة جمالها، تستعين بها به على كتابتها، عايزة تقف الريحة، فثابت بن قيس بن شماس يقول لها ادفع مدة ولا تجد فريقها يعتقها، فهي من عاش تبلغ، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم عشان يكملها المدة حتى هي تسترد حريتها. قالت عائشة رضي الله عنها: فرأيتها واقفة بباب حجرتي، فلما رأيتها كرهتها، وعلمت أن النبي صلى الله عليه وسلم سيرى منها ما رأيت. فدخلت عليه فقالت: يا رسول الله، أنا جويرية بنت شارف ابن أبي ضرار سيد قومه، وقد وقع بي من البلاء ما لم يخف عليه. تعني ما كانت سيدة القوم بقت أنا لتشترى وتباع كالسلع، وهذه أعظم مصيبة تحل للإنسان، أن يفقد حريته الرق أعظم المصائب على الإطلاق. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول: لا يجزي ولد والده إلا أن يجده مملوكا فيرتبه. دي الحاجة الوحيدة اللي الولد يقول لأبوه: ماليش عندي جميل، ماليش عندي جميل، أنا وأنت راس لراس. يبقى ده يدل على عظم هذا الأمر. يعني لو ما عملش دي، لو فضل ماشي على رجل واحده من يوم ما يتولد لحد ما يموت، يخجل في ابوه ويشيل ابوه وياكل ابوه، ما عملش حاجه لابوه. اول ما ابوه يكون مملوك فيعتقه، يبقى تسوى رز براس. ده يدلك بقى على قيمه الفريق، وعلى يعني المصيبه العظيمه في الرق. فدي امراه كانت سيئة، وفجأة بقت أمل تباع وتشترى، فبتقول له: وقد نزل بي من البلاء ما لم يخف علي، وقد وقعت في سهم ثابت بن قيس بن الشماس أو بن عم له، وجئتك أستعينك في كتاب الله. فقال لها: هل لك في خير من ذلك؟ قالت: وما هو يا رسول الله؟ قال: أقضي كتابتك وأتزوجك. قالت: نعم يا رسول الله. خلاص، قال: قد فعلت. هو صلى الله عليه وسلم قد فعلت، الخبر خرج بقى للناس. شوف الصحابه وادب الصحابه. طبعا دول سبايا كلهم، سبايا بني عبد المصطلق، بني المصطلق، وكل واحد اخذ الحكمه بتاعه. اول ما خرج للصحابه ان النبي صلى الله عليه وسلم اعتق جويريه وتزوجها، ارسلوا ما في ايديهم من السماء وقالوا: اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما يقدرش بقى نخلي عندنا عبيد ولا امام وهم ابطال الناس. فارسلوا ما في ايديهم. قالت عائشه رضي الله عنها: فاعتق بتزويجه منهم، بتزويجها منه صلى الله عليه وسلم، 100 نفس من بني المصطلق. فما نعلم امرأة كانت أكثر بركة على قولها منها. فشوف هو ده الحكم. يبقى دول أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، وهو عبد عمي، الصحابة ما يستحملوش المسألة دي. ليه؟ لأنهم كانوا يحبونه حقا. مثال ثاني في صحيح مسلم من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه، انه كان في غزوه من الغزوات، فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الجنه تحت ظلال السيوف. فقام شاب رف الهيئه، قال: يا ابا موسى، اانت سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول هذا؟ قال: نعم. فذهب الى اصحابه وقال: سلام عليكم، وكسر غند سيفه وقاتل حتى قتل. غند السيف جف السيف الوغيري، وقاتل حتى قتل لمجرد حديث الجنه تحت ظلال السيوف. بس هو اتاكد من ابي موسى الاشعري برضه، ليه؟ يعني ليطمئن قلبه، يعني ليس شكا في روايه ابي موسى الاشعري، ولكن اطمئن القلب، كما حدث في كعب بن مالك رضي الله عنه في حديثه الطويل لما حكى تخلفه عن النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك. في آخر الحديث لما أنزل الله عز وجل دولة كعب بن مالك وأصحابه، وجاء كعب بن مالك فدخل المسجد، قال: فلما رآني رسول الله صلى الله عليه وسلم تبسم، وكان إذا سر استنار وجهه كأنه قطعة تمر، فقال: أبشر يا كعب بخير يوم مر عليك مذ ولدتك أم. قال: يا رسول الله، أمنك أم من الله؟ طب وجهه إيه؟ أمنك أم من الله؟ ولا شك يعني، هو كعب بن مالك يشك في المسألة، في رواية النبي صلى الله عليه وسلم وفي حكايته عن ربي عز وجل، هي مسألة اطمئنان القلب، كما قال إبراهيم عليه السلام: يا ربي يا ربي أرني كيف تصلي الموت؟ قال: ولم تؤمن. قال: لا أريد أن أطمئن قلبي. مسألة اطمئنان القلب. فهو يقول: يا أبا موسى، أنت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هذا؟ قال: نعم. أول ما قال له نعم بادر بنفسه فقال حتى قتل. وفي صحيح مسلم أيضا في كتاب الزكاة من حديث أبي مسلم الخولاني قال: حدثني الحبيب الأمين، أما هو فحبيب إلي، وأما هو فعندي أمين.
تبايعون رسول الله صلى الله عليه وسلم؟
قلنا قد بايعناك يا رسول الله. قال ألا تبايعون رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قلنا قد بايعناك يا رسول الله. قال ألا تبايعون رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قلنا وقد بسطنا أيدينا، قد بايعناك يا رسول الله فعلام نبايعك. قال تبايعوني على أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، والصلوات الخمس، وأطيعوا وأسروا كلمة، وألا تسألوا الناس شيئا. قال عقب بن مالك: فلقد رأيت هؤلاء يسقط سوق أحدهم فلا يسأل أحدا أن يداوله. لي أخذ الأمر على عمومه، لا يسأل الناس شيئا، يسقط السوق بتاعه ولكن فرض لا يسأل أحدا، صيانة لوصية النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسأل الناس شيئا. بل هناك مثل آخر رأى، وهو ما رواه الترمذي وصححه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما في وقت لم يتعود أن يخرج فيه، فلقيه أبو بكر فقال: يا أبا بكر، ما أخرجك؟ قال: خرجت لألقى وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم ولأسلم عليه. فلم يلبث أن جاء عمر فقال: ما جاء بك يا عمر؟ قال: الجوع. شوف الإجابة، أبو بكر الصديق خرج نفسه في وجهه وسلم عليه. عمر فقال: قال: الجوع. قال النبي صلى الله عليه وسلم: وأنا أجد بعض ذلك، بعض هذا الجوع. فانطلقوا إلى بيت أبي الهيثم ابن التيهان، وكان رجلا كثير النخل والشاة، فلم يجدوه في البيت. سألوا المرأة: أين صاحبه؟ قالت: خرج يستعبر لنا الماء، يقول لنا رايح نشرب، ولم يكن له قارئ. فلما جاء ابو الهيثم يحمل القربه فرآه، فرمى القربه، واتى النبي صلى الله عليه وسلم يلتزم له الاحضان ويفتيه بابيه وامه، يقول: فداك ابي وامي. ثم ذهب الى قنو صباط رطب وجاء بها ووضعها امام النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه، فقال عليه الصلاه والسلام: هلا تخيرت لنا؟ ايش في داعي الصباط كلها؟ قال: احببت ان تتخيروا انت. ثم قام ليذبح شاة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تذبح ذات ذر، اياك والحلول يعني. المهم اكلوا، وبعد ما اكلوا قال النبي صلى الله عليه وسلم: هذا والذي نفسي بيده هو النعيم الذي تسالون عنه يوم القيامه، ظل بارد وماء بارد ورطب طيب. ثم قال لي: أبي الهيثم، أليس لك خادم؟ قال له: لا. قال: إذا أتانا سبي فأتنا. فجاءه سبي صلى الله عليه وسلم اثنان رأسان لا ثالث له، فأرسل إلى أبي الهيثم وأخر واحد. قال: يا رسول الله اختر لي. فقال له المستشار المؤتمن: خذ هذا فإني رأيته يصلي واستوصي به خيرا. فخذ الرأس، وطبعا قلنا ليس له خادم، يعني هو محتاج، فذهب إلى امرأته وقال لها: يا أم الهيثم، إن النبي صلى الله عليه وسلم اختار لي هذا وقال استوصي به خيرا. تقول له: المرأة الفاضلة الصالحة، قالت: يا أبا الهيثم، ما أنت ببالغ وصية النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن تعتقه. أهو أنا جايب عشان تعتقه؟ لا جايب عشان الدم؟ فتقول له لو أنت يعني عايز توصل بقى للوصية وتنفذها صح يعني زي ما النبي عليه الصلاة والسلام يبقى ليس لك إلا أن تعتقه. ما أنت ببالغ وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أن تعتقه. قال هو عتيق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم تعليقا على المسألة فيه، قال ما أرسل الله نبيا، ما بعث الله نبيا ولا خليفة إلا وله بطانتان، بطانة تأمره بالمعروف وتنهاه عن المنكر، وبطانة لا تأتوه خبالا، ومن وقي بطانة السوء فقد وقي. طب بطانة أبو الهيثم ده مين بقى؟ البطانة الخيرة الفاضلة كان ممكن تبقى امرأة أول ما تمسك بس دين تقول تريحت وتبحث عن راحتها، لكن هي بحثت عن وصية النبي عليه الصلاة والسلام. ودول ناس كانوا إذا أمروا بالبر وصلوا إلى سقف البر، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما كنا بنحكي تستوصي به خيرا هو لو صار بس يعتقه فما كان ممكن يخفف عليه الشغل، كان ممكن يكرمه، كان ممكن يزوجه مثلا، ودي كلها دخلت في الوصاة بالمعروف. ولكن هؤلاء من محبته الصادقه للنبي عليه الصلاه والسلام كانوا يصلون الى سقف البر، كما حدث لابي الدحداح في روايه البزار. البزار يروي ان ابا الدحداح كان جالسا مع النبي صلى الله عليه وسلم واسلام القصه جيده. فنزل قوله تعالى: من ذا الذي يبطل الله قلبا حسنا فيضاعفه له اضعافا كثيره. فقال يا رسول الله: الله يطلب منا القرض؟ قال: نعم. قال: ما لي عند ربي ان اقرضه حاجتي. وكان ابو الدحداح من اكثر اهل المدينه دخلا. كنت عارف ان اهل البيت ضاعوا الضريبه عند العرب. هم كانوا ياكلوا تمر ويشربوا ضريبه. زي ضاعوا الضريبه زي الرز عندنا كده. فرجل عندي 600 نخله بستان ده مليونير، فلأجل آية صدق بوعده يقول: ما لي عند ربي إن أقرضته حائطي، مش نص الحائط ولا ربع الحائط ولا عشر نخلات. قال: لك الجنة. قال: فإني أقرضته حائطي. ويذهب إلى امرأته فيقف على باب البستان ولا يدخل ولم يعد يكمل حتى ما يدخل عشان شيء عجله. قال: يا أم الدحداح اخرجي لأولادك فإني أقربت حادثي هذا ربي. يوم المرأة يجي صدفة من نوع تقول له: رابح البيع يا أبا الدحداح، ولا تلومه ولا تعنفه ولا تراجعه، قل كفايه النص كفايه الربع ضيعت أولادك. نفس العمل كان سجية عندها، العمل كانوا يتدينون بمثل هذا العمل. الصور المشرقة لي في مقابلها صور مظلمة أخرى عند مدعي الحب. وأنت دايما إحنا بنقول الإنسان لما يكون كثير دع كثير الكلام بدعوى الحب إذا ليس بمحب، لأن الحب أحيانا قد يعقد لسان المحب وتنطق جوارحه بالعمل. وده اللي الصحابة كانوا يعملوه رضي الله عنهم. ده احنا بنرى مثلا نماذج، يعني مثلا احنا كلنا نعرف الحجاج بن يوسف ونعرف صدق الحجاج وانه كان غشوما ظلوما سفاكا للدماء. خلاص؟ وكان قال الذهبي: نسبه ولا نحبه. وقال له: حسنات مغمورة في رحال الذنوب. يعني حديث بن يوسف معروف حتى انهم بيحكوا في الكتب انه مروى بيسبح في النهر فاشفع على الغرق. اسحقوا لبغل بغل نزل واحد طلع فلموه. كنت تسيب يغرق ويستريح منه. قال: خفت ان يموت شهيد. يعني حتى مش عايز يموت شهيد، لا خليك ايه محمل نفسه الى الله عشان يلقى الله جزاءه له لما فعل. فكانوا تكذيبه. ومع ذلك بنرى في يعني سيره الحجاج أريشية كده لما يسمع آية يسمع حديث يوم ينفعل له. يعني مثلا يذكرون عنه أنه طلب القبض على الرجل، دوروا عليه ما لقوش، قبضوا على أبوه. وطبعا لما قبضوا على أبوه هدوله الدار وحطوا اسمه في البلاك ليست، وكان بياخد قرشين من بلد المال أو قاطعين المرتب بتاعه. يا جماعة أنتوا عايزين تدوروا عليه، أنا ماليش دعوة بمسألة المهم، قبضوا عليه. فأصلي أخلي الأمين، إيه الأمين معدي؟ قال له أصلح الله الأمين. فرد القبض على أخي فلم تجده فقرروا عليه، فهُمم ذلك وحلق على اسمي ومنع عطاءه، وأنا ماليش دم. فقال له الحجاج: هيهات، سيبك من كلامك ما تقول له، فبص وضع الواقعة، ألم تسمع قول الشاعر: جانيك من يجني عليك وربما تعد اصطحاح مذلك الجرم، وربما خوذ بذنب عشيرتك ونجا المقارب صاحب الذنب. فبلغت له الشاعر ده، قال: اصلح الله الامين، فاني سمعت الله يقول غير ذلك. قال له: وما قال الله؟ قال: قالوا يا ايها العزيز ان له ابا شيخا كبيرا، فخذ احدنا مكانه انا نراك من المحسنين. قال: معاذ الله ان ناخذ الا ما وجدنا متاعنا عنده، انا اذا لظالمون. قال: فحينئذ اطلق الحجاج ساعه شويه كده وصفق بيديه وقال: علي بيزيد بن ابي مسلم. يزيد بن ابي مسلم ده كان رئيس الشرطه. قال: ابن لهذا داره وافك له عن اسمه ومر له بعطاء ومر مناديا ينادي ان كذب الشاعر وصدق الله. حين اريحيه كده ها من عبد الحجاج بن يوسف لما بس يذكر منه ربنا يقول كذا 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 على طول يغير الكلام. وموقف اخر رواه الطبراني في المعجم الاوسط بسند الليل، ولين السند متوجه للحديث ولكن لا يمنع من استشهاد القصه. يعني الحديث نفسه كحديث مرفوع للنبي عليه الصلاه والسلام احنا مش محتاجين فيه لان له اسانيد له قصه يعني. انما القصه نفسها الذي اريدها من الكلام يمكن ان يعني تقضي هذا الاسلام. القصة تقول بيرويها سالم بن عبد الله بن عمر، بيقول ان هو ذهب مع أبيه عبد الله بن عمر رضي الله عنهما الى الحجاج بن يوسف. دخلوا له واحد واقف متكتف، فاول ما دخلوا قال الحجاج: ده سالم، خذ السيف ده وهذا النطع جد يعني واسع كده، لما كانوا يحبوا يذبحوا واحد كانوا يذبحوه على الجد ده عشان ما يوسعش السجاجين. واخد بالك؟ فقال ايه؟ خد النطع ده والسيف ده وخد الجدع الكتف ده روح اذبحه على باب الايه؟ على باب القصر. قام واخد السيف والنطع والراجل وطالع. لما وصل الباب فسالم بيقول له ايه؟ بيقول له: صليت الصبح؟ قال: نعم. قال: خذ اي طريق شئت، اهرب بذلك. الراجل هرب. قال بعد شويه سالم راجع بالمر والسيف، شاف الحجاج: ايه ما كانش راجل ايه؟ قال: اني سمعت ابي هذا يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال: من صلى الصبح فهو في ذمه الله. فاذا كان في ذمه الله يعني في حمايه الملك، فانا ما اقدرش اقرب يكون في حمايه الملك، ما اعرفش يقرب، لان ده العرب كانت عارفه معنى الجوار. زي اللي فينا لما راح قريش وقال لهم: ان ابا بكر في جوار، في جواري يعني مش حد يقرب. خلاص فلم تكذب قريش بجوار ابن فينا وحداد، ولا احترموا المساله ديت، ولم ايه يوصف ابو بكر بهذا. فمساله الجوار دي ان واحد يدخل في حمايه واحد فيعتدي عليه، كان ممكن الراجل اللي هو صاحب الجوار يدخل في حرب ضروس لحد ما يرجع كرامته. ازاي تعتدوا على الجوار؟ عشان كده لما قال الرجل الصديق رضي الله عنه في بناء الدار وقرا بقى القراءه بتاعته، فالنساء والرجال والولاد اللي اتفرجوا عليه قال له: لا، عندما بنا ستكثر جواري ويتحدث علي ويتحدث العرب انني اكثرت جواري لتضحك له، فاما تدخل الدار زي ما اتفقنا يا اما ترد علي جواري. قال ارد عليك جواري وارضى جواري الله عز وجل. وفي هذا المعنى يقول الله عز وجل وهو يجير ولا يجار عليه. اللي يدخل في حماه محدش يعرف يوصل، ولو اي حد دخل في حماه حد يجير. ادي معنى يجير ولا يجار عليه. كمان صلى الصبح وهو في ذمه الله، يعني في حمايه الملك انا ارى ازاي. خلاص الحجاج لما سمع الحديث سكت والذهب الايه؟ القصه على كده. عبد الله بن عمر وهو خالد هو ابن سالم قال له ايه؟ قال له كيس يعني ابن واد ذكي انما سميتك سالما لتسكت. فالحجاج بيشرب عنده اريحيه، هي ان الدين كان مغلق الدنيا انذاك، وما وصلوا الى هذا العلم الا بتوكيد اهل العلم، توكيد اهل الديانه وتقديم اهل الديانه وتقديم اهل الفسق، لجهاد ظفروا وظهروا. احنا بقى لما نيجي بقى للصور اللي كانت عند الصحابه وبعض الصور زي الحجاج وغيره وناتي الصور اللي عندنا نراها صورا قادمه، ونعرف أس الفساد عندنا وهو مخالفة الله ورسوله. نهارده الجمع المبارك ده إن شاء الله قد يكون في هذا الجمع واحد دارس ذلة ده. خلاص؟ أو خاتم ده. فإذا أنا قلت له دلوقتي إن ذلة ده أو خاتم الذهب محرم على الرجال، هل ممكن دلوقتي أهو يبقوا مخيفا؟ ولا يستنى أن يروح البيت ويستشير؟ إذا خلع يبقى مخالف، إذا استنى ما يروح البيت يبقى ليس بمحب ولو حلف الأيمان بالرب. المحب لا يصدر عن المخالفة. المحب لا يصدر عن المخالفة، وأي حمل تركبه على المحب لا يشعر به، لا يشعر به. يعني أذكر إن بعض علماء اللغة سئل عن مسألة فتكلم فيها بكلام طويل، ودي مسألة جزئية يعني الإنسان لو اتكلم 10 سطور يبقى ابنبوه، ده قاعد يتكلم ساعة. فقال له أحد الدروس كيف حصلت هذا العلم؟ كيف حصلت هذا العلم؟ فأنشد بيتين للمجنون يعتبران من أجمل ما قيل في هذا المعنى، حتى أن الذهبي لما ذكر هذين البيتين في سير على الزملاء قال وشعره فحل كما ترى. المجنون لما يقول ليلى يقول لي قل تعلقت ليلى وهي بعد صغيرة ولم يبد للأفراد ثديها حجما، صغيران نرعى البهم يا ليلى لنا، صغيرين لم نكبر ولم تكبر البهم. يعني يقول ان انا حبيت ليلى واحنا كنا صغيرين قوي عمالين نرعى الذهب مع بعض. خلاص صغيران نرعى البهم يا ليت اننا صغيرين لم نكبر ولم تكبر البهم، لان اول ما الغنم او احنا كبرنا خلاص يا ليت نروح يا ليت نروح يا ليت ما عادش ينفع في الخير ومع بعض. فقول ايه اللي خلانا نكبر بس؟ كنا عايزين نبقى صغيرين طول عمرنا. ها؟ فالعالم ده لما انشد هذين البيتين علمنا انه يريد ان يقول تعلقت هذا العلم صغيرا مثلما تعلق هذا الرجل بذلك. خلاص؟ يعني هو جاوب ايه؟ الاجابه دي. فعايز يقول لك انا يعني ما اتكلمتش الساعه في المساله الجزئيه دي بالفراغ. ده انا من عمره الخالق وانا بنحت الصخر. ومن اعجب ما يذكر في هذا الباب ما ذكره السيوطي في ترجمه شيخه محي الدين الكفياجي. انما قيل له الكفياجي من الاسناد الكثير من الحاج. في النحو لو كان يحفظها عن ظهر القلب ويعرف يسلي كل كلمه منها. قلت اخذت عليه يوما فقال لي اعرف زيد قائم. السيوط اللي عارفين انه كان له كبير في العربيه. اعرف زيد القائم. هو ايه زيد القائم؟ مبتدا وخبر. قال له يا استاذ ارجعتنا الى ايام الكتاتيب. قد انا كنت مبتدا وخبر وكان ايام وكنت لسه يا دوب بفتح كتاب النحو. ففاجأه بهذه المفاجأة. قال له في زيد قائم 117 وجها. 117 فائدة لغوية نحوية صوتية في الكلمتين دول. زيد قائم. طب انت لو قعدت تقلبها وتمصمص فيها وتعصر الحروف بتاعتها هتطلع قد ايه يعني؟ هو ده بقى. ما يصل الى مثل هذا الا محب. ومعروف ان الحب بيخفف الحلم. حب يخفف الحلم. بتدخل في الصلاه زهقان. الايمان يطول شويه كما تدخل في الصلاه وتضيع صلاه اللي جنبك وتقعد تستغفر. استغفر الله العظيم اللي جنبك. استغفر الله العظيم. استغفر الله العظيم. الايمان يخلص هناك تديله محاضره بقى في الادب والاخلاق في السلوك. وتعرفه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اما بالناس بالقبر وعيونك انا مش المغرب. قال لي ماذا؟ في ناس تانيين تعبانين. مفيش حد شكا. مفيش حد شكا. هو اللي تعبان ويطلع على باب الجامع يقف ساعه مع زمايله بتاعه الثلاثه هو والرفقاء ويمشي على القناه ساعتين ويمشي على الرحله رجل ولا دعوه ولا راه ونصر ولا كلام. ما بيلعبش دقايق في الصلاه ده تعبان ليه؟ ليس لكنه لا يستطيع ان يقول انا لا احب. ليه؟ لان معنى لا احب الكفر ده ايه؟ فبحب ربنا؟ لا انا ما بحبوش. دي بتساوي ايه؟ ما يقدرش يقولها لكن يقول انا احب. فاحنا واحنا بقى عايزين في دعوه المولد ومولد النبي عليه الصلاه والسلام والكلام ده احنا بنجدد هذه المعاني الجماهير. فسأل الله مكان الاحتفال ولا يحضر فيها وقلت نحن لا نكلمكم من على اعلى جبل تركيا في المسجد الفلاني ونحتفل بذكرى صلى الله عليه وسلم ونقول لي عليه الصلاه والسلام. هو ده الاحتفال. الاحتفال لا يوفر الفلوس اللي انت سمعت بها رايح فين واكل واحد بلبان. هل ترى الواحد مريض اللي عايشين في صفيح ويعيشك والكلام ده؟ رجع لهم ادميات. لا تروح في اهل بلاد الدنيا ولا تسمع لي اعلى جبل ولا الكلام. صار الاحتفال صار بهذه الصورة والمخالفات تمنع غير المسلمين. لذلك لا يمكن أن يخرج المسلمون من هذا الدين إلا إذا رجعوا إلى الله ورسوله. والنهاردة الضغط الشديد من قوى الشر على مصر مثلا وعلى السعودية وتقليص دور مصر ورياده مصر من جهة الازدان شبابها والكلام ده كل ده مقصود. كل هذا مقصود. يقول لك الاصوليون. ايه الاصوليون دي؟ اصل الاصوليون دول جماعه اللي هم يهود قال لك ان احنا لن نرجع الى التمكين. جماعه النصارى قال لن نرجع الى التمكين الا اذا رجعنا الى العهد القديم الى الاصل. عشان كده سموهم الاصوليين، لا مصطلح امريكي، مصطلح امريكي، مصطلح الاصوليين. فصار يلبس به كل من يدعو الناس الى الرجوع الى الاصل. الى الرجوع الى الاصل. والرجوع الى الاصل هو الذي يحذر الناس من هذا الدين. عشان كده احنا بنقول يا جماعه ارجع الى العهد الاول. قال صلى الله عليه وسلم: خير الناس قرني. ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. القرن الثاني والثالث فرع على القرن الاول. طب احنا لو عايزين فعلا نرد الشباب لهذه الامه ماذا نفعل؟ لابد ان نرجع الى القرن الاول لنعرف مذهبه في كل شيء، في العقيده وفي الاحكام الشرعيه الجزئيه وفي السلوك. والنبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر الفرق قال وتمتلئ امتي على 73 فرقه كلها في النار إلا واحدة. قالوا من هي يا رسول الله؟ قال ما عليه اليوم. أقف عند كلمة اليوم لأن معنى الحديث كله في الكلمة دي. ما عليه اليوم أنا وأصحابي. يبقى مطلوب نعرف كيف كان الأصحاب، كيف كان فهمهم، لأن كل ما أنت بتنزل لأسفل كل ما ترى القوم الواحد بيشقق لمئة قوم، أنت بتتوب، أنت بتتوب. والعلاقة ما بين الإسلام والمسلمين زي المثلث اللي هو حد الزاوية. لو أنت سمعت المثلث حد الزاوية كده، المثلث ده رأس المثلث عبارة عن واحد، وبعدين بتشد ضلعين وتنزل بيهم. الضلع الأولاني المسلمون والضلع الثاني الإسلام بنصوص كتاب المثلث. النقطة دي هي زمان النبي صلى الله عليه وسلم. في النقطة دي لا أبعاد فيها، لما تيجي تقيس النقطة طول عام ما تلاقيش أبعاد، ولو لقيت أبعاد لا تكاد تذكر. الأبعاد دي هي جملة الاختلافات في أيامه صلى الله عليه وسلم وكان هو بيعتمد. خلاص؟ تبقى بقى تنزل من النقطة دي لتحت. أول ما تبتدي تنزل من النقطة لتحت تلاقي المسافة بدأت تزيد بين الضلعين. كل ما تنزل كل ما تزيد، كل ما تنزل كل ما تزيد. فتجد كل ما نبتعد عن زمان النبي صلى الله عليه وسلم تجد إن في علاقة المسألة بتزداد بعدا بين الإسلام وبين المسلمين. طب أنا عايز أقلل المسافة دي، أنزل ولا أطلع؟ أطلع. يبقى كلمة أطلع دي معناها إيه؟ معناها هو مذهب القرن الأول. أقرب كل ما تقرب من المصباح كل ما تسترجع بالنور وكل ما تقل إيه الفجوة. كان الصحابة ممكن يختلف مسألة جزئية في الجنة، لكن لا تؤثر مطلقا في العلاقات بينهم. وما أعلم الصحابة اختلفوا في مسألة العقيدة، إنما الخلاف بينهم كان في الجنة. وترى الخلاف بينهم نبيلا، خلاف نبيل. يعني النهارده لما اشوف الاخوه اللي بيختلفوا مع بعضهم، المسلمين اللي بيختلفوا مع بعضهم. انا خلفت في مساله جزئيه. ايه اللي بيحصل؟ ممكن نتكلم فيه وفي علم وفي فهم ويحذر الناس منه. برغم ان انا لو جيت قلت له غيره هتطرح ما عندك من اعتقادك ومن المسائل الفقهيه، وانا اطرح ما عندي من الاعتقاد والمسائل الفقهيه. هنلاقي ان احنا متفقين مع بعض على الاقل في 70% 80%. نوافق بعضا في الاعتقاد ونوافق بعضا في المنهج ونوافق بعضا في المسائل الفقهيه. 80-90%. اذا انا مختلف معك بنسبه 10% او 20%. بقى 80% لا يجعلوني لك اقرب و20% تجعلني عدوا لك. ليه؟ لان ليس هناك محبه في القصد يرجع اليه. لو في محبه حقيقيه تتجه المساله دي، لكن مفيش محبه انما في التقاء على الصور بس بنحب بعض كده بس. شكل بعض وبنتقابل في بعض، مفيش مصالح نظريه. خلاص. لكن محبه حقيقيه نتدين بها نتدين بالمحبة على كرم الله دي مسألة عزيزة. الصحابة لم يكونوا كذلك، ومذهب الصحابة هو مذهب النجاة. ولكي أبين أن الجماهير أغفلت هذا الشيء المحوري في حياتها، أشبه 73 فرقة ب 73 باب. تخيل قدامك 73 باب والجنة غربت من دون والنار كذلك. وين عايز الجنة؟ فعمال تبص على الأبواب، يا ترى فين الباب اللي يوصلني للجنة؟ يا ترى فين؟ أنت ما عندكش أي علامة تعلم بها الباب الوحيد. 73 باب، 72 منهم باب جهنم وجاب واحد جسد بجسد وانت ما انتش عارف علامه الباب الوحيد اللي يود الجنه. وطبعا على كل باب شيطان يدعو اليه، واحد واقف يتكلم بمنطقة الطبقة واللسان ويسجل الحجج، وانت بقى عمال تدي ودائم لكل واحد عشان تعرف مين اللي على الهدى، مين اللي هيقنعك. وممكن تلاقي واحد مبتدع كلامه يخطف القلب. كلامه يخطف القلب. او كان واحد اظن من حوش وصل مع قوة النبي كان قال كان أنت يقول على الليل غير زي جماعة الفخامسويين دول. ها؟ جماعة عشان الفخامسة هو ده كان مدمره. الغي يقولها غير فكانت عيب. فقام يخطب خطبه انطلق كالسيف الهادر ولم يذكر كلمه واحده فيها غير. قعد يتكلم ساعه ما جابش كلمه واحده فيها غير. فلما يكون واحد زي ده واقف على باب وانا ابيض يا واد ما عنديش حاجه خالص ومدي ودني عشان اقتنع، ده هيخطف قلبي على طول اول ما اروح. ومش ده الباب اللي مكان الجنة. وفي زمان الغربة ترى المبتدع له سنة وزهد ووضع يعني عقلة اسمه عمرو بن عبيد. عمرو بن عبيد ده كان يجمع خمسة من البدع، كل بدعة تودي ذلك الاعتزال والجبر والتجهم. ها؟ وكان شهيدا في الدنيا، وكانت علامة الصلاة في جبهته كوكبة العنز. خلاص؟ وكان المنصور أمير المؤمنين لما يشوفه يقول: كلكم يمشي رويد، كلكم طالب صيد غير عمرو بن عبيد. انتوا كلكم بتوعدوني وكلكم بتطلبوا مني عشان تطلبوا بالشركه من الراجل ده. فكل باب من ابواب ال 72 على راسها شيطان يدعو لي. وانت تريد النجاه حقا الا يكون معك علامه الباب الوحيد عشان تحب نفسك؟ هي دي يا جماعه مساله حيويه ولا مساله هامشيه؟ ده يا نار يا جد. المساله مش لعب. المساله جد وليس بالهزل. طيب هل الجماهير تعرف علامه الباب الوحيد عشان لما تمر على 73 باب مفيش حد يقدر يغشها في المنطق العذب والكلام المعسول؟ مين معاه علامه الباب الوحيد؟ فايه هي علامه الباب الوحيد؟ ما عليه اليوم انا واصحابي. هي دي علامه الباب الوحيد. يبقى مطلوب منك انك تدرس بدل الصحابه. حياه الصحابه. كل شيء عن الصحابه وطلب هذا ايسر الف مره من ان تطلب ما كان عليه التابعون او ما كان عليه اتباع التابعين او ما كان عليه الائمه المذكورون. يعني وصولك للصحابه اسهل من وصولك للائمه. لان الكتب بتعود بمثل هذا. يبقى احنا بقى لو اردنا ان نصحح اردنا ان نصحح هذا القضيه. وفعلا نشعر ان الله عز وجل ارسل الينا هذه النعمه الجميله. وهي رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا نراجع أنفسنا ربنا ونقي بيوتنا من المخالفات التي بإمكاننا أن نرفعها. لكن إحنا بنطلب ما لا نستطيع ونترك ما نستطيع. تبص إزاي ده يعمل ربطين. ليه؟ عايزين نوصل للحكم. طب ما أنتش واصل ومش هتعرف توصل. وريح نفسك. وهو بيقول الكلام ده مراته متبرجه وعياله ما بيصلوش. خلاص؟ طب تريد ما لا تدرك وقد تركت ما بين يديك. نيجي مثلا نتكلم عن السنه واتباع السنه والكلام ده. ويا جماعه لابد من التسلسل ولابد من وقع الشعار. الشعار اللحيه. الشعار اللحيه. ما يجيش واحد يقول لا اللحية دي خشوب. خشوب. أنا يعني لو تنزلت معه في هذه التسمية وقلنا إنها خشوب فأسأله سؤالا: هل هناك لب يحيا بلا خشب؟ يعني الموزة دي مثلا كان ممكن تاكلها لو ما فيش عليها خشب؟ الرز ده يفوز الذرة لو ما عملوش الزلازل كان ممكن يبقى فيه جزء؟ لا يجوز، ها؟ لا يجوز أن يفقد الجزء إلا بمزبوس، ها؟ استمع بقى، ها؟ فيبقى القش إلى جزء الدورة ده لا يمكن يبقى فيه الدورة إلا إذا كان فيه جلاس عليه. خلاص؟ فإيش هنقول أهو؟ هنقول من الناحية دي هنسميها قش، ماشي يا سيدي. هنمشي معاك في التسليم ولا مش هحكي في السلام. لكن هذه اللحية هي غلاف القلب. هذه اللحية هي غلاف القلب. زي قشر البرتقالة، زي قشر الموزة، زي أي حاجة. فيقول لك أصل دي قصور. نقول له يا أخي لا مش قصور. هذه عنوانك. عنوانك. هو النبي عليه الصلاة والسلام لما بيبعت مثلا الجيش مش كان بيعمل راية؟ الرأي دي كان جدا في مؤتة لما قال إذا قتل جعفر بن أبي طالب يقتل عبد الله بن رواحة ولا مات عبد الله بن رواحة قلت خالد بن الوليد والكلام ده بيوصف الرأي ليه؟ ليه؟ معنى شو ماشي؟ لأن أنظار الجيش كله متجهة للرأي كل ما هي مرفوعة يبقى الرأي موجود وإذا إحنا هنمشي أول ما تسقط يبقى حصل مصيبة خلاص؟ لأن عنوان عشان كده مثلا لو في الجيش مثلا ضربوا عسكري يمسح البلاد بالبريد بتاعه يدخلوا السجن ليه؟ على الناس خلاص؟ العالم العالم اللي بيراقب ده لازم العالم يفضل مرفوع ليه؟ شعار شعار ولا يقبل ابدا ان انت تدنس هذا العالم ولا تحتفظ ولا تنزله تفتح في الجزم الكلام ده لا يجوز والكلام ده يبقى طعن ده في عروبات وفي وطنيات وخد بقى الى اخر لسه معروف. مع ان في الاخر عندي شويه قماش، قال لك لا دي المساله مش مساله قماش، دي مساله راي، مساله رمز. والرمز قد يتعبد به، الرمز يتعبد به. هو الحج ايه الرمز؟ هو انت لما بترمز الجمرات، ترمي الجمرات، هو ايه رمي الجمرات الرمز؟ هو انت لما بتسعى تلمس على المكيف المكيف الان هو السعي ده ليه؟ مش رمز هو الصواب ده مش ايه؟ مش رمز لابد ان تحيي هذا الرمز دي عباده الرمز اللي هو الحج عشان كده لما اتاتورك قاتله الله اسقط الخلافه في تركيا وبدا يحاسب علماء الدين اللي كانوا بيقاوموا القبعه هو القبعة ده علامة الزواج هو حول ينشرها مكان الإعلام. فمرة من المرات القاضي جاي واحد من علماء الدين قال له ما أسهلكم يا علماء الدين. أقمتم الدنيا ولم تقعدوها لمجرد أن يدع استبدلنا القبعة بالإعلام. وهذه القماش وهذه القماش القماش. إيه الدنيا تفكر في التعبير دي؟ قال له يا قاضي إنك تحكم علي وخلفك عالم تركيا. فهل تستطيع ان تستبدله بعالم الجزيره وهذا قماش وهذا قماش؟ فاسقط في يديه فالمساله مش مساله قماش ولا مساله شعر فرع على لحيه على وجه دي المساله دي مساله رمز شعار عنوان فاحنا لما نيجي نقول يا جماعه اعفوا اللحيه كما اوصاكم النبي بل كما اوجب عليه الرسول صلى الله عليه وسلم يجي واحد يقول يا اخي اتق الله لحية ايه واحنا مدفحين في اليزيا ومدفحين في فلسطين ومدفحين في لبنان ومدفحين في مش عارف ايه؟ لحية ايه؟ يا عالم شوفوكم من المسائل الجزئية دي لا تشغلوا العوام في هذه القضايا. طيب ماشي انا اللي قال انا مش هحلق لحيتي بس انا هسلخ جيلي. طلعوا من فلسطين طلعوا من لبنان طلعوا من اي مكان ما طلعوش قاعدين في مكان يبقى لا انا اطعت الله ولا وفي ذات الوقت اعداؤنا ما يخرجون من المكان. يبقى ده تهديد. ده تصديق عن طاعه الله عز وجل. ولذلك استهان بهذه المسائل مساله مع مساله مع مساله وكما قال القائل لا تستهن بصديقك ان الجبال من الحصى والقطر منه تدفق الخنجان. استهانوا به واحده واثنين وثلاثه واربعه حتى ملأت المخالفات ديار المسلمين. وكانت النتيجه ان وهب روى الدين وبدأوا يستبقوها شيء بشيء حتى صارت القواعد الكبيرة والطرق التي
اصلا مش هصدق عليه.
لازم اقتنع. اقتنع؟ طب افترض ما اقتنعش. افترض قال لك انا مش هقتنع. يبقى كلام الله رسوله اللي هو الاصول بقى اللي كان العلماء بيكفروا بيه بتركها خلاص اصبحت الان بحل اهل ورد. اهل ورد. البيت اللي بيت حجاب ليه؟ يقول اصلا انا لو رفعت عليها هتكرهها، انا عايز تشد. طب انت تحبه ان شاء الله؟ انت الذي ابتدع وهكذا بدات هذه الاشياء التي لم يكن يخطر على بال احد من السلف ان تدرك بدات الان العرض الجدال. بل رسول الله صلى الله عليه وسلم صار يحتفل عليه عدلا. قرات عنوانا كبيرا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقدس الحب الاول. يقدس الحب الاول. والحب الاول عندنا هنا في مفهومنا وفي الاصطلاح بتاع الحاج بتاع اليوم دول اول بيت الحياه. يقدس هو كان حد قلبه اصلا؟ هو كان ممكن حد يدخل قلبه؟ لم يدخل قلبه الا الله. لكن حد يدخل قلبه ويعشش فيه ويبقى كده المبرأ الكامل له دي ما حصلتش. كان يشك ويعقل نعم انما يقدس. قلنا كان يبدأ دخول بيته بالسواد ويعانق زوجاته ويمطرهن بالقبلات. الكلام ده يقال عن النبي عليه الصلاه والسلام. وبعدين واحد بيحقق في مرض، هل النبي صلى الله عليه وسلم مات من زائده الدنيا؟ عنوان كبير. ها؟ وخذ العناوين دي عناوين. والكلام عن النبي عليه الصلاه والسلام بقى كانه كلام عن اي واحد من ابناء الناس. والله عز وجل يقول: لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم لبعض. كدعاء بعضكم لبعض. ما تقولوش الحمد. وما اكثر ما يذكرون اسمه ولا يصلون عليه. صلى الله عليه وسلم. يبقى العمليه تسعى الخلق على الله. فلا بد ان يقف المصلحون ليرجعوا هذه الجماهير الفرنسات وحدها الى الله. ويجب على الجماهير ان تثق في هؤلاء وان تعطي قلوبها واسمعها لهم. لانهم ينقلون عن الله ورسوله. والنهارده وقت الكلام عن قضايا المراه بيقولوا ان لازم يبقى في فرق انتحاريه من النساء عشان تعيد مكاسب المراه اللي الجماعه المتزمتين اخذوها. يعني ترجع مره للحجاب وترجع للبيت والكلام ده هو ده يعني تقويض المكاسب اللي عملته ولا شعره الجماعه دي. الاشكال كمان بيقول يعني لو زاد لنا ان تستخدم نفس الافراد مش عارف ايه. احنا بنقول لاخواتنا المؤمنات ينبغي ان يكون من كل فرق انتحاريه ترجع للبيت مره اخرى. ما هو من الذي يقوم بهذا الاصلاح ان لم يقم به هؤلاء؟ هدى شعراوي لما راحت تتعلم كانت رايحه منتقله الى فرنسا رجعت نفسها بتاع اصيل وشعرها بيهزها في هواء الاسكندريه. أبوها علي باشا راح يستقبلها لما شاف بنتها من الباخرة كده شعرها من كوش والكلام ده كله اتكسف ورفض ولم يستقبلها. مش لأن الدين جابه بذلك، العادات كانت كذلك وكان عيب إن واحدة تكشف شعرها. فهل هذه البنت اشتغلت غضب والدها وعممت الدور؟ أبدا. طلعت هي وشوية من التاجرات طلعوا واتكلموا بقى وفعلوا أفعال حتى طالب واحدة من هذا الجيل وقد مات وصلت الى ما ختمت بتقول بفخر واعجاب: انا اول بنت لعبت باسكت في الجامعه. اول بنت لعبت باسكت في الجامعه. يقول لما كنت قابل الشوط واقع كان كل الجامعه تتلمع حواليا. هو تتلمع حواليا لا ربنا خبر عليها امي لا اله الا الله هو ده حلم. هو لما يتلموا عليها كلهم هو ده حلم. ها؟ عجيب يا اخي. عجيب ان الواحد يبقى فكره منقوش الى هذا الحد. زي الرجل الذي جاء في زمزم ايام الحجيج. تصور بقى ايام الحجيج وزمزم بقى بنزول يغيبوا عن بال فيه. فسالوه قال اردت ان اذكر ولو باللعنات. المهم ده معروف. اتعنوني اتعنوا بدوني اتعنوا سفيه جدودي ما تفرقش بس المهم يقول فلان فلان لعنه الله. ده حاجه كبيره قوي. الناس في الجامعة وكان كلهم بيجتمعوا حواليا وكلام لما يصل كلهم إلى هذا يبقى ده خلاط المؤمنات اللي هم عندهن وعد من الله ورسوله وعندهن شرف الغاية أيضا يبقى دول بقى من الخروج بعزيمة قوية وأي واحدة لا تعمل في العمل تترك العمل واحدة كانت الاختراق تصل من الاختراق والكلام لا والله هذا هو فضل بهم وإلا فنحسن مهددون من قبل الله تعالى الذي قال لنا ولإخواننا وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكون أمثالكم نسأل الله تبارك وتعالى أن يستخدمنا وإياكم لنصرة دينه إنه ولي ذلك وقال عليه أقول قولي هذا أستغفر الله لي ولكم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد الحمد لله رب العالمين وكان اختلاطي وسعادتي ب يعني هذه المحاضرة أو هذا الكلام الوجيز بينكم ونسأل الله أن يجمع بيننا وبين مرة أخرى نولي ذلك وقال
أعوذ بالله تعالى من شر سيئات أعمالنا من يهد الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. هناك أكثر من سؤال أو بالأحرى عتاب من بعض إخواننا بخصوص الدكتور يوسف القرضاوي وأنني تكلمت في حقه كلام شديد و يقول يعني أنني تكلمت قبل ذلك عن أدب الكتاب وأنني قرأت مقتضى ما قلت فيما يتعلق بدكتور يوسف القرضاوي نعم أنا تكلمت في حق دكتور يوسف القرضاوي في محاضرة عملتها أداء عنوان أمريكا التي أردت وتكلمت أيضا فيه في علمه وفي فقهه بخصوص الفتوى الأخيرة التي أباح فيها للمسلم الأمريكي أن يقتل المسلم الأفغاني إذا جاءته الأوامر بذلك ولا تتخيلوا أنني سمعت هذه الفتوى عن رجل عن رجل عن رجل أنا رجل مهنتي الحديث وأعرف كيف أتلقى الأخبار وأعرف أيضا الصحيح منها من الضعيف الفتوى الأخيرة فتوى شائعة لا يقدم على الفتوى بها من له أدنى علم من له أدنى فتوى إجابة عن سؤال وهذا الكلام مأخوذ على موقع الدكتور يوسف القرضاوي من على الإنترنت وجاء في الجرائد وجاء في المجلات الفتوى بتقول إذا كان هناك مسلم مجند في الجيش الأمريكي وصدرت له الأوامر أن يركب الطائرة التي تحمل مئات الأطنان من الذخيرة الحية والقنابل العنقودية الانشطارية وأمر أن يضرب ريح المسلمين في أفغانستان أو في أي بلد من بلاد المسلمين وأنه سوف يتعرض إذا لم ينفذ للمؤاخذة فهل يجوز له أن ينفذ الأوامر؟ كان الجواب نعم يجوز له أن ينفذ الأوامر وإذا تعارض ولا آمن وكان سيتهم هذا المسلم بعدم الولاء للدولة إذا خالف فحينئذ يجوز له أن يركب الطائرة وأن يصب هذه المياه أو الملوف من القنابل على رؤوس المسلمين حتى يدفع عن نفسه ذلك ما
ما الذي يكفي هذه في الدنيا كلها؟ اي رجل عنده الف باء، وانا اتكلم هذا الكلام بغايه المراره، عنده الف باء لا يمكن يكفي هذا الكلام. الفتوى اللي هي تكلمت عنها قديما، فتوى جواز ان يصور الرجل نفسه مع امرأته وهو يجامعها بالفيديو. وانا لما قلت هذا الكلام جماعه ارسلوني في الطلاق، قالوا لا لم يكن هذا بالضبط، جئت الفتوى فاذا هي كذلك. انه قال يعني ما فيش داعي بلاش، ولكن اذا فعل جاز. تفرق ايه الصوره دي عما ذكرت؟ انا قلت له اجاز كذا وكذا. والكلام ده في فضائيه او فضائحيه الجزيره يسمعه الملايين، والعنوان الحلقه الجنس في الاسلام. في حاجات يا اخوانا ما نستطيع ان نجهر بها امام العوام، لكن نكتب فتوى لكل طالب. طالب يقين يقول والله انا بفعل كذا وكذا وكذا، جائز ام لا، او يجائز او لا يجوز. لما ما ينفعش واحد يقول لي تعالى في التلفزيون وتكلم لي بقى عن المعاشره الجنسيه واوضاع المعاشره الجنسيه وايه اللي جائز وايه اللي مش جائز. من الذي يتكلم في هذا وكيف تورط في مثل هذا؟ وحلقه الافتراض فتره من الكلام ده. يا اخوانا اللي هم صعبان عليهم انني قاومت هذه الفتاوى المنحرفه أشد المقاومة، نظروا إلى مكان الدكتور بينهم ولم ينظروا إلى الفساد العميق الذي سببه الدكتور يوسف الضرغاوي في مسلم. وأنا حتى وأصل المسألة علمية، أخونا مثلا يقول إني أعرف هذا الخلاف بتاع، قل يا أخي أنا ما خرجت بهذه الشدة عن مصطفى هذا، بل هذا هو الأدب الواجب. وهذا يمكن الجديد على كثير من اخواننا، هذا الاصل الذي ساذكره الان. لم يختلف اهل العلم في جواز الشده عن المخالف اذا كان للمخالف حشمه، وكان له كلمه مسموعه، وكان في بعض فتاواه ما يهدر حدا من حدود الله أو يجرئ العوام على حدود الله، أنهم أجازوا أن نتكلم فيه بكلام شديد دفعا لضرره عن العوام وكفا للعوام عن تخليله. والنبي صلى الله عليه وسلم أصل الشدة على المخالف. أبي بن كعب اليوم في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سمع رجلا يتعزى بعزاء الجاهلية، فأسمعه كلاما شديدا وقع في أذن المستمع فاحشة. قال له إيه أبي بن كعب؟ قال له أعظب بهن أبيك، أعظب بهن أبيك. الهن هو عضو الرجل، عضو الرجل. اعظب بهن ابيك. قالوا يا ابا المنذر ما كنت فحاشا؟ قال اني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من تعزى بعزاء الجاهليه فاعظوه بهن ابيه ولا تكنوا. لا تكنوا يعني ايه؟ يعني ما تستفزش الكنايه، اتكلم الكلام الصريح دغري. من سمعتوه يتعدى على الجريمه فاعظوا بها لي. وهذا حديث صحيح رغم الوف الجهله في الاخبار الذين انكروه على صفحات الجواب. فاعظوه بهن اليوم. وابو بكر الصديق في صلح الحديبيه لما صهيب بن عمرو جاء يهدد النبي صلى الله عليه وسلم ويقول له انت ليس لك بقريش طاقه، وانت انت حواليك بسويه غجر، أول ما يقوم الحرب فص ملح ودم مش هيكون ولا واحد حواليه. قال يا محمد ما أرى حولك إلا أوباشا خليقا أن يفر ويدعوك. فقال أبو بكر له أنحن نفر وندعى؟ أمس تخصص بطن الله، والبطن قطعة اللي في فرج الأنثى بيفتح بتتاخر عشان الطهارة والكلام ده. يقول هذا في حضرة النبي عليه الصلاة والسلام، ولم يرد عليه ولم يقل له يا أبا بكر هذا فحش، قال أنا أنقص بطن الله. ده والآيات القرآن الكريم كثيرة، مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها مثل الحمار، أولئك كالأنعام بل هم أضل، يعني الحمار أحسن منه وأهل منه كمان. فاللي متصور بقى إن كل حاجة بالحكمة والموعظة بالحسن بنقول لا، في حكمة وموعظة حسنة في مكانها وفي شدة في مكانها، ووضع السيف في موضع ووضع الندى في موضع السيف بالعلى مضر كوضع السيف في موضع الندى. خلاص؟ وفي تطبيقات عملية على مسألة دي. انتوا طبعا عارفين البخاري وعارفين مسلم، البخاري ومسلم نجمان ساطعان لامعان في سماء الاسلام، كل واحد منهم له صحيح معروف، ومعروف ان مسلم تتلمذ عن البخاري لمده 5 سنوات، وان مسلم كان شديد الحب، شوف انا بقول الحب مالي بها سري وبكي، كان شديد الحب للبخاري، حتى ان المحنه التي وقعت للبخاري مع شيخه محمد يحيى الزهري في ابن النقد للقران مخلوق الكلام، والزهري قال البخاري يمشي بالبلد على طول، وخرج البخاري وقد اتخذ الليل جبلا وهرب من البلد، مسلم في نيسابور قعد يدافع عن راي البخاري بلا مرافقه، وتحدى الزهري وتحدى نيسابور كلها عشان رأي البخاري. ومما يؤثر عن مسلم رحمه الله انه هو مره سأل البخاري عن عدة حديث، حديث في المجد سبحانك الله محمد صلى الله عليه وسلم انت سفرك تؤمن في حديث له طريق او له سند معين، الامام مسلم سأل البخاري عنه، فقال له البخاري ان له علة قل من يفهمها. فابتعد مسلم واحمر وجهه وقال لا اله الا الله وما هي؟ قال اذكر ما ذكر الله. فكاد مسلم ان يبكي، عايز يعرف العلم البخاري، علم للحديث قد ان يعرفه الا الناس الكبار قوي امثال البخاري. فالمهم لما البخاري سردها لمسلم قال له مسلم دعني اقبل قدميك يا استاذ الاستاذين وطبيب الحديث في علل، اشهد انه لا يبغضك الا حاسد. خلاص؟ انا بقول لك الحكايه بس عشان تعرفوا مسلم كان بيحب البخاري ليه. وبعدين البخاري لما جمع صحيحه اشترط له شرطا قويا متينا صعبا. جماعة الجهلة يقول لك البخاري في أحاديث موضوع وفي أحاديث مكذوب، بل والله يا أخوانا واحد صنف كتاب 750 صفحة وهو دكتور بدر، إيه اللي دخله في الموضوع؟ معلش يا أخوانا برضه أنا برضه اتكلمت قبل كده الكلام ده كله بتكاثر في طريق بعضهم زعل مني، وتصور ان انا بحط على مهنه الطبيب بدر، لا لما انا قلت لا ايه اللي طلعني الزبيبه؟ انا قلت كده يعني مره في محاضره من المحاضرات اتكلمت في العلم الشرعي ان ايه اللي طلعني الزبيبه؟ طلعت نفسي على انك يا اخي يعني كده كتاب الدكاتره البيضاويين، لا يعني. الكلام مش كده خالص، الكلام سياق وسباق ولحاق، لما تطلع الكلام من النص وتسيب اوله واخره يبقى ممكن يبقى كفر، ممكن يبقى ايه؟ ممكن يبقى كفر. ها؟ لو واحد قال اشهد ان لا اله والمال ده ينفع اله؟ ما هو الكلام في سياق لازم تكمله. ها؟ فويل للمصلين وانساك. في لحق الكلام لازم تجيبه عشان الكلام يتم بيه. فهو لما ياخد الكلمات من السياق ويطلعها مع ان انا حاططها في وسط سياق وسط حدوته وبتكلم عن واحد بعيد. فلما يطلعوا كده من سياقه ايضا قبيح ولكن هذا ظلم لي لما يقطع الكلام ازاي؟ ذلك الى قول البخاري رحمه الله وغفر له وعفى عنه كل ذلك القسيس، ها؟ كان ضعيفا في الحديث. ايه فوضى دي؟ ده بني ادم لو حط كلمه زي كده وفي ناس من كبار العلماء كانوا علقوا رجليه في نادي التحليل. لما واحد يطلع يقول سيبويه رحمه الله، ما كانش يعرف ان بتاع المفروض الضبط. سيبويه اللي هو استاذ علم النحو صاحب الكتاب اللي لسه لحد النهارده مش عارفين يفكوه او صفقوه بصعوبه او لسه عمالين يقربوه حتى الان. وسيبويه ده مات سنه 32 سنه. سيبويه ده مات سنه 32 سنه. فلما واحد يقول مسكين سيبويه مات ولم يعرف ان الفاعل مرفوع بالضمه، يقوم يحفر بالحجاره ويقتل زي ما بيقول الشياطين كده. فواحد يقول البخاري رحمه الله ده راجل ضعيف الحديث. وخالد ضعيف الحديث. فالجهل الاغمار دول لا يستطيع الواحد منهم، مش هقول يعرف شرط البخاري، ان يفهم شرط البخاري. هجيب له شرط البخاري مكتوب بكلام عربي واقول له فسر لي الصفحه دي. يفسرها بس، يفهمها فقط. ما يستطيع ان يفهمها. فالبخاري له شرط في صحيحه ما يخرجش الميه. ضيقه جدا وجعل يضيق في ضيقه حتى ما اخرج في صحيحه اصح الاحاديث الموجوده. وليس البخاري مش البخاري امير وحط الصندوق، فجاء واحد فتح الصندوق بعد 100 قرن ولا 10 قرون ولا 14 قرن ونفض بقى عنه غبار القرون وقال له يا سلام انا ليس صاحب البخاري. هو البخاري كان كده؟ لا، ده البخاري لما صدر الكتاب كان بيقرأ على الوف العلماء في كل عصر، فمن مؤيد ومن شارح ومن معارض ومن مختصر ومن مبين ومن معترض ومن ثالث. كل عصر الوف العلماء عملت العصر المتابعه. خلاص؟ فلما بنقول البخاري مقبول باتفاق الامه، ايوه بتمسيك العقول دي كلها. العقول دي كلها الوف المؤلفه في كل عصر. إذا مرت العصور والقرون ولم يقل واحد من بني آدم من العلماء إن صحيح البخاري في حديث ضعيف، يبقى اللي يتكلم بعد كده من غير أهل التخصص المفروض يلزم الحجاب. حصل بين مسلم والبخاري اختلاف في شرط معين في قبول الأحاديث. من وجهة نظر مسلم شايف إن الالتزام بالشرط ده يضيع نص السنة. خلاص؟ فيعمل ايه؟ هو امام حاجتين، امام ترجيله لاستاذه البخاري وانه كان عايز يبوس رجله، وامام ضياع شطر السنه النبويه. امام واحده من الاثنين دول، يجلد البخاري ولا يحفظ شطر السنه؟ ما في احد يمتلك المساله في الجواب، لا يحفظ شطر السنه. انا عايز اي واحد عنده صحيح مسلم يفتح مقدمه صحيح مسلم والافراد. خلاص؟ قال في هذه المقدمة: وقد تكلم بعض منتحر الأخبار من أهل عصرنا. هذا منتحر يعني راجل ملوش في العلم ولك بالموت. أهي ده كلمة على كلمة منتحر. دي كلمة تتقال للبخاري؟ دي كلمة تتقال من مسلم للبخاري؟ وقد تكلم بعض منتحر الاخبار من اهل عصرنا بكلام لو ضربنا عنه صفحا لكان راي المدينة، اذ اهمال الراي المنطلق اولى لاهمال اماتته واهمال ذكر قائله. وقعد يتكلم عنه وقال انه مبتلى يعني بسوء الطويل وسوء الرويه والكلام ده. العلماء قعدوا يفسروا، من يا ترى المراد بكلام مسلم؟ فمنهم من قال البخاري ومنهم من قال علي بن المدينة، وكلاهما فوض نازل في سماء العلم، سواء كان ده او ده. ينفع مسلم يتكلم بمثل هذا الكلام عن البخاري او علي بن المدينة؟ ما ينفعش عند كثير من الناس، لكن على مذهب اهل العلم ينفع. ليه؟ قال لك البخاري او علي بن المدينة ده مشهور شهره فظيعه، فانا لما اهدت فيه يوم العوام الذين يقلدونه يتوقفون. يبقى دي فيها مصلحه شرعيه. ومن امثله ذلك كلام الشافعي في مالك، وانه لما دخل مصر تكلم في كفر مالك وزيف بعض اقوال مالك مع تبجيل الشافعي لمالك، ومع قول الشافعي اذا ذكر الحديث فمالك النجم، ومع قول الشافعي لولا مالك وسفيان بن عيينه لذهب العلم بالحجاز، ومع ذلك لم يمنعه ان يتكلم بعبارات اطلقها يفهم منها الغض من مقام مالك. بل الامام النسائي رحمه الله لما دخل دمشق، واهل دمشق كانوا نواصب، نواصب يعني الناصبي ضد الشيعي، الاثنين ضد بعض، يبقى الناصبي ممن يعظم عثمان ومعاويه ويحط من قتل علي بن ابي طالب، والشيعي العكس. خلاص الإمام النسائي داخل دمشق، دمشق نواصب، أول حاجة عملها في دمشق إيه؟ صنف كتابا اسمه خصائص علي بن أبي طالب. هل بقى تيجي تحط إيدك كده تحش تضريب؟ يعني أول ما تروح في وسط النواصب تذكر فضائل علي بن أبي طالب اللي هو بيكرهوه؟ ولا عاد حدثنا وأخبرنا وحدثنا وأخبرنا قرابة 200 حديث. فواحد قال كده قال له ما تقول لنا شوية بفضل معاوية. عمال تقرا من الصبح فضل علي اللي احنا ما بنحبوش. قول لنا حاجة بقى بفضل معاوية. فقال له إيه المسائل؟ قال له وما أقول لك لا أشفع الله بطنه. عايزني أنا أقولها لك يعني وأحرق ذنبك. ده كلام النسائي معناه كده. إيه بقى لا أشفع الله بطنه دي؟ حديث رواه الإمام مسلم من حديث ابن عباس قال لي النبي صلى الله عليه وسلم ادعوا لي معاوية. كان معاوية رضي الله عنه كاتبة الوحي. فقال له روح لي معاوية. راح لأبي يرد. خلاص؟ فالمهم إيه؟ قال له يرد. قال له روح لي معاوية. فقال ابن عباس كان صغير كده وبتاع المهم إيه؟ نسي الموضوع وقال يلعب مع الولاد والكلام ده. فالنبي صلى الله عليه وسلم شافهم مسكوا من ولاده وقال له ادعوا لي معاويه. فالمهم لما راح معاويه رضي الله عنه فقال له لكم فقال له لكم البياض. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا اشبع الله بطنه. قال له عايز تقول للدين ما تخيل كمان. خلاص؟ عشان الكلمه دي فضلوا يضربوا فيه لما قتلوه. يعني النسائي قتل في دمشق. عشان كده بعض اهل العلم اتهم النسائي بالتشيع بسبب المساله دي. والنسائي غير ليس بمتشيع، ولكن الذي اتهم النسائي بالتشيع الحقيقه ما اظنه فطن لهذا الاصل الموجود عند اهل العلم. النسائي لما سئل كيف صنفت في فضائل علي رضي الله عنه ولم تصنف في فضائل الشيخين ابي بكر وعمر؟ قال لقد دمشق والمنحرف عن علي كثير، فصنفت هذه رجاء ان يهديهم الله تعالى. يعني هو لما حدث القضايا علي عجب يا جماعه ما فيش مقارنة. علي بن ابي طالب افضل من معاويه اتفاق الكل حتى بكلام معاويه نفسه رضي الله عنه. ومعاويه رضي الله عنه ما قال يوما من الايام انا مثل علي بن ابي طالب ولا انا صم له ولا انا قباب. ابدا ما عقدش. خلاص؟ فالإمام النسائي قال الكلام ده. طيب أنا طبعا قدمت لك مقدمة عشان أجيب الكلام اللي هو أنا عايزه بقى. جاء رجل إلى النسائي رحمه الله وقال إن رجلا يتكلم في معاوية. فإيه رأيك؟ قال له الناس. قال له الإسلام دار والصحابة الباب، فمن نقر على الباب أراد الدخول، ومن أراد الصحابة فقد أراد الإسلام. خلاص؟ طب لما النسائي قال للرجل عايز أقول لك إيه؟ يعني لا أشفع الله بطنه، اشتد عليه المسألة دي حتى لا يحترق هذا الناصبي، عايز يكفه باللي يقول له أنا جديد حديث تفضل عليه وإني لا أسمع الله أكبر رب العالمين. يبقى أنت مفيش نسبة، بس فكفه بمثل هذا الجواب الذي لا يعتقد المسائي ظاهره، بل اعتقاد المسائي المسألة الرواية الأخيرة لنا المسألة، إنما الإسلام لا والصحابة لا، فمن أراد الباب من أسرع الباب أراد الدخول، من أراد الصحابة فأراد الإسلام. إلا لما الإنسان يرى رجلا شهيرا وكلمته ماضية ويخشى أن يفتتن الناس بها، لا سيما في زمان تهرأ فيه التمسك بالدين والناس يبحثون عن الرخص في كل مكان، ويأتي رجل يترخص حتى في العزائم، كيف لا أقف له؟ كيف لا أقف له؟ ده متساهل جدا كل حاجة، حتى إن بعض الأذكياء كتاب بتاعه الحلال والحرام يسميه الحلال والحلال. حلال والحلال. يعني أنا متعجب من الفتوى الأخيرة بتاع جواز المسلم أمريكا أن يضرب أخاه المسلم ده فن. طب لما أنتم تمسكوا الفتوى دي وتقارنوها بفتوى المقاطعة، الدكتور القرآن يوجد المقاطعة. يوجد المقاطعة. فلما تبص يقول لك قطع البيبسي ولو شربت البيبسي انت مسلم ويجوز لك قتل اخيك المسلم، في ازاي؟ ازاي انا مش قادر اركبها على بعضها؟ يعني البيبسي انا مجاهد مناضل، انما في دم اخويا المسلم يجوز اذا كان هيحصل نوع من الولاء وهيتهم المسلم بانه ضد البلد اللي عايش فيها وبتحميه وبتاكله وبتشربه والكلام ده. مع ان القول بوجوب المقاطعه ليس عليه دليل. ليس عليه دليل. انت يبقى المقاطعه واجبه. يوم ياتي الامير الحاكم ويقول ما تشربش البيبس ومنعه من دخول البلد. فواحد يدخله يهربه يقول له حرام عليك. ليه؟ لانه خالف الامر. لكن يبقى الحاكم فتح الباب على مشروعيه البيبس وداخل هنا وكل الناس تشربش وراح يقول حرام؟ حرام ايه؟ ده الاصل في المطعومات الحلم. ولا يقوم نص ولا يقوم شرب التحليل الا بنص. ده يفتح الباب. كيف احرم هذا الشراب الحلال؟ ما ينفعش نقول حرام ويجب مقاطعه الا بالقيد الذي ذكرته انا. لكن أنا بقول لك إذا كنت عايز تقطع حياك الله، وأنا معاك على الأقل هتبطل تشرب حاجات مالهاش لازمة، خلاص؟ وفي نفس الوقت بترضي عندك عقيدة الولاء والبراء وتضحيها مرة أخرى، إن شاء الله تضحيها بأي حاجة. أنا مش هقول لك ولا أنا أقول لك عايز تقاطع قاطع. افضل قاطع 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 لحد ما تنقطع. ماشي؟ وانت محيا وجزاك الله خيرا، لكن لا تقل لاخيك اللي بيشرب البيبسي انت اسف، فضلا عن انك انت تحتقر وتظن انه هو ما يحبش الاسلام وما يحبش الله ورسوله، لا، عند دي ثالث وقت. انت عايز تقاطع حياك الله، قاطع، واحنا بنحيي كل اللي بيقاطع. ماشي؟ لكن بدون ان نقول ان المساله واجبه، واجبه يعني ياثم المخالف. ياثم المخالف، ودي مساله لا دليل عليها. فانا استغرب من ايجاب المقاطعه مع تجويز قتل المسلم. انا مش عارف اركبها على مراه حتى انا لما اقول هذا الكلام وما تعرضت لشخص الدكتور ولا اتهمت بشيء شخصي، انا بتكلم كله من علم. ياتي بعض الاخوان اللي هم مش عارفين يردوا المساله ويصدوا مخالف للحسنى ومخالف لل... لا يقل. انا لا ليس عندي وسيله استطيع ان اصد بها مثل هذه الفتاوى المتهدئه الا المحرمات. صيانه لعقيده المسلمين وصيانه لجمال الاسلام. فانا لما اقول هذا الكلام ده ولا فيش تعدد ولا في سؤال، لا سيما اذا استخدمنا الالفاظ العلميه مثلا. إلا كان يعني بعض إخواننا يعني شق عليه سمع لفظ خارج عن العلم، خلاص أي لفظ خارج عن العلم أنا أعتذر عنه. إنما فيما يتعلق بصد الفتوى فلا ينبغي لأحد أبدا أن يعني يعترض على ذلك على هذا الباب. وأنا أعرف أن الدروس الله أكثر منه، أعرفه أكثر من معظم الدروس يعني لا أهتم على كل الحاضرين، وأعرف كتبه صم وفتوى عليه تماما. والرجل متساهل طول عمره، متساهل طول عمره، واللي يرفع قدوة لولا ان الواحد يعني مش عايز يدخل في مبارزة ولا يدخل في يشهد المسلمين في حاجة زي كده، لأتيت لكم بنماذج من كتبه تقلبون كفكم عجبا من صدور هذه. فإذا كان بندفع عن شعار الإسلام وبندفع لنذب عن عقائد المسلمين، فأنا عندي إخواننا برضه ما يتبروش المسألة وتصوروا من المسألة ده شخصي ولا عشان هو على منهج ولا على منهج. لا المسألة مصدرها كده. فأنا أقول يا إخوانا الهدي الظاهر له علاقة قوية بالقلب، له علاقة قوية بالقلب، ولا يمكن أن يستقيم القلب فتنحرف عنه الجوارح، لأن القلب ملك، القلب ملك البدن، والجوارح إنما تأتمر بأمر القلب، فدي مش قشور أبدا. هذا لب، هذا لب، لما قوي اعتقاد القلب انفعلت له الجوارح. اللحية واجبة أو بلفظ آخر يؤثر في المجتمع أكثر، اللحية فرض، لأن في بعض الناس متخيلين إن الفرض مجالة في القرآن، إن الفرض مجالة في القرآن، لا، اللحية فرض أو واجب كلاهما لفظان لمعنى واحد عند جميع العلماء والأحناف لهم كلام في المسألة. فاللحية فرض، سبب فرضيتها إتيان الأمر المجرد بها، قال صلى الله عليه وسلم: اعقوا اللحى وقصوا الشارب وخالقوا اليهود والنصارى، وفي رواية وخالقوا المجوس. العلماء يقولوا إن الأمر المجرد يفيد الوجوب، وهي عشان أوضح المسألة الأمر على ثلاثة أنحاء، أي فعل أمر يجي على ثلاثة أنحاء من فوق لتحت ومن تحت لفوق ومن الند للند، خلاص؟ طبيعة الأوامر اللي جاية من فوق لتحت تفيد الحكم والإلزام، تقول لك أوامر عليا لأن في حكم وإيه؟ وإلزام. اللي جاي من تحت لفوق طبيعته التذلل والتضرع، واحد مستوى تحت أول في خاطر واحد مستوى فوق أول، خلاص؟ يعني مثلا الله عز وجل قال: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، الأمر جاي من فين؟ من فوق، خلاص؟ يبقى الأصل فيه الوجوب، ليس لك فيه اختيار، تعمل إعجاب. طيب انا بقول لربنا: رب اغفر لي، اغفر ده فعل امر ولا لا؟ هو انا بامره؟ لا، ما بامروش، برغم انه فعل امر، اغفر زي اخي، اقم الصلاه، ها؟ ات الزكاه، هذه فعل امر، ولي اغفر فعل امر، بس ده طالع من مين كان الامر ده؟ طالع من عبد لرب واله عظيم. يبقى ده يفيد التذلل والتضرع والخضوع، خلاص. الامر الثالث الند للند، زي انا وانت اقول لك هات الكوبايه، ما بطلعش، لكن ده يعني طلب اندبك اليه، خلاص كده. يبقى اذا الاوامر على هذه الحاله الثلاث ما تخرجش عنها، وعلينا لطالب يعني يقول كلمه جميله تجدد ثلاث مرات الدور. قال ايه؟ قال: احسن الى من شئت تكن اميرا، واستغن عما شئت تكن نظيرا، واحتج الى من شئت تكن اسيرا. خلاص، اذا هم ثلاث ايه؟ هم ثلاث مرات. جميل. فالرسول عليه الصلاه والسلام بها عرف. خلاص؟ اذا انك اعفو اللحى يبقى الاوامر جايه من فوق. فانت لما تيجي تقول له ان اعفو ديت معناها عندي ان انا اعفو او لا اعفو، يبقى كسرت الاوامر ولا لا؟ كسرت الاوامر؟ انت لما تقول انك ذاكر، قال لك والله يا ابي انا فاهم كلمه ذاكر دي يعني انا ذاكر ولا اعفو، يبقى الولد ده كسر الامر ولا كسروش؟ كسر الامر. انا بقول لك ذاكر انا ابوك، بقول لك ذاكر يعني هات حاجه كويسه هات حاجه كويسه. يبقى كل اوامري انا على الولد على سبيل الشهوه والنزاهه، الا ان تكون هناك قرينه صارفه. ايه القرينه الصارفه؟ يعني مثلا ابني يتعامل الدنيا كده، اقول له هات يا ولد الحاجه الفلانيه. اذا ضحكت بعدها يعلم ان انا بهزر معاه. يبقى دي قرينه صارفه ولا لا؟ قرينه صارفه. ما هو انا بقى لو مكشر من غير وزن كان هذا الحاجه الفلانيه وهو عارفني وعارف طبعي كويس جدا يقوم جاي الدكتور وراح يقع على طول. خلاص؟ يبقى ده امر مجرد ما فيهوش لعب. اول مره هذا الحاجه الفلانيه وهم ضاحك يعرف بدليل ضحكي ان انا مش بشكل عليه المساله دي، ده ممكن يتنكر ممكن يجيبها ممكن ما يجيبهاش. فيبقى الفعل الامر المجرد إذا ما كانش فيه قرينة صارفة يبقى يبقى على الوجود. طيب قرينة صارفة قرينة صارفة تسد لحية زي إيه؟ زي مثلا إن مش هقدر أقول أعقل لحى وقص الشارع. فيجي واحد حارق ده. النبي عليه الصلاة والسلام يقول له أخبار وأحوال وتقعد وبتاع ويكرمه ومش عارف إيه وما يقولوش أنت حارق ده أنا كده. فيقوم واحد يقول لو كان إعفاء اللحية واجبا لما تركه النبي صلى الله عليه وسلم يمضي، بل كان لابد ينبهه ويقول له ان ده لا يجوز. الا وقد سكت فسكوته اقرار وهو لا يقر على الباطل فدل ذلك على جواز حق الله. خلاص كده؟ دي اسمها قرينه صارت. طب هل حصل موقف زي ده في حياه النبي صلى الله عليه وسلم؟ انا بقول ما حصلش. والكلام ده بقوله من زمان وقلت لاي واحد عنده علم مخالف ان ياتيني به. ما حصلش ابدا. خلاص كده؟ كان مثلا يعني مثلا واحد يتكلم امام النبي صلى الله عليه وسلم وقلت لواحد زي ما بيحصل مثلا واحد منتحر يعمل حاجه يقول له روح احلى. خلاص؟ هل مثلا قيل كلمه زي دي امام النبي صلى الله عليه وسلم وسكت عنها مثلا؟ هل في اي قرينه ممكن تصرف امر عليه الصلاه والسلام اعفو اللحى وقص الشارع؟ الجواب ما فيش. يبقى بقي الامر على اصله اللي بيسموه الامر المجرد وهو وجوب الاذى. جمع لك طيب اصله اعفو اللحى وخالفوا اليهود والنصارى. فالمساله مربوطه بالمخالفه واللي احنا شايفين الكسر مربين دونهم والحكمات مربين دونهم. فنقول هو النبي عليه الصلاه والسلام قال خالف القصص او خالف الحكمات ولا خالف اليهود والنصارى؟ اليهود اسم علم على جنس لهم اعتقاد، والنصارى اسم علم على جنس لهم اعتقاد. فكل من دان بهذا الاعتقاد فهو مندرج تحت هذا الاسم. هل النصارى ملتحون؟ ولا عشر في الألف، بل عشر في الألف ليس كبير. هل اليهود ملتحون؟ ولا عشر في العشرة ألف. خلاص؟ يبقى إذا لما يقول خالق اليهود والنصارى لا زال أمره موجودا ولا لا؟ العلة لا زالت موجودة ولا لا؟ لا زالت العلة موجودة. طيب افترض جدل ان صباح الصبح لقينا كل اليهود والنصارى والمجوس اعطوا لحى. يا لها من ورد. نعمل احنا ايه بقى؟ نحن لا، لان الحديث بقول لك اهو يقول لك خالق اليهود والنصارى. افترض جدلا يعني جدلا، وليه مش هدخل ابدا ان شاء الله، افترض جدلا ان صلاح مصري كلهم ملتحين، احنا نحن لحيتنا؟ لا لا نحن لحيتنا. ليه؟ لان اللحيه من سنن الفطره كما في صحيح مسلم. وسنن الفطره هي القدر الثابت في شرائع الرسل، لانها متصفه بصرف بالدين بالمله بالعقيده. كنتم عارفين ان العقيده بتاع الانبياء كلهم واحده والمله واحده، ولكن الشرائع مختلفه. اختلف الشرائع من نبي الى نبي، لكن المله واحده. فالفطره من جمله المله، فهي لا تتغير من نبي الى نبي. خلاص يبقى هم مامورين بها، كل امه جاءها رسول فهي ماموره باعفاء اللحيه، ونحن ايضا مامورون بذلك. فاذا اصبحنا فوجدنا كل هؤلاء اعفوا لحاهم فقد وافقونا في الحق، وقد سلمت فطرتهم في هذه الجزئيه. يبقى نحن خلاص، اذا لا وجه على الاطلاق لمساله حلق اللحيه، بل انا عايز يعني اي حد من الدروس يروح يفتح كتب الفقه ابواب الشهادات، وهم بيتكلموا عن سمه الشاهد، من يقبل شهادته ومن تؤدي شهادته، يجعلون حاله اللحيه مردود الشهاده. ليه؟ لانه مرتكب لفسق ظاهر، مرتكب لفسق ظاهر، نص الدين نص التعليم. طيب احنا ممكن الفتاوى اللي اتبناها الان نقول لك لا يجوز شهاده اللحيه، نقول له لا، لان عامه البلوى بهذا الحلق فالعدل قبول شهاده بعضها على بعض. ليه؟ لان عامه البلوى كذلك. لكن انا لما ارشدت الى كلام الفقهاء في الكتب عشان ابين لك خطوره الايه؟ خطوره المساله. فلا وجه على الاطلاق لمساله اعفاء اللحيه. بالاضافه الى كلمه انت كمسلم المطلوب يبقى لك عنوان، لا سيما في عصر اختلط فيه ازياء المسلمين مع الكافرين، ويصعب التفريق بين المسلمين والكافرين بسبب اختلاط الازياء. فانت لو ماشي الشارع ولا لقيتني، هل تمتلي في انني مسلم؟ لا تمتلي في انني مسلم. ممكن يكون واحد شبهي بالظبط ومثلا نصراني ولا يهودي، تعرف هذا؟ تعرف هذا بيني وبينه بإيه؟ بهذا الشارب، بهذا الشارب. ده شعار المسلمين أيضا، قص الشارب، أعفوا اللحى وقصوا الشارب. غيرنا إذا أعفى اللحية لا يقص الشارب. خلاص؟ طيب أنا لو خالف الشارب الكل عارف إن أنا مسلم، مش محتاج أقول أنا فلان ابن فلان. لكن تصور ان انا حريق ولابس بنطلون وقميص وكرافطه والكلام ده وماشي، انت تعرف ده ينفع؟ ما تعرفش ينفع. في حقوق للمسلم على المسلم، مش محتاج اقول له اسمك علشان ادي له حقه. هذه الحقوق توقفنا فيها بسبب هل هذا مسلم ام لا؟ فالهدف الظاهر دي مساله جوهريه، مش مساله قشر. واحنا بنقول ان الازياء بتوجب تعاطفا وانتماء. الازياء يعني في مثلا يا جماعه، مثلا المشاهد في الاولاد علم وقبوله وبتعرف الكلام ده، اول ما يقابلوا بعض يحس ان فيه انجذاب، هو يحس انه ايه؟ منجذب له. خلاص مثلا ظابط وظابط، وخلال اول ما يشوف يحس انه ايه؟ في انجذاب كده، اخ واخ منه، تحس ان فيه ايه؟ انجذاب بينهم. انت لما تسافر بره مثلا وتقابل واحد يقول له انت منين؟ يقول لك انا من مصر. تحس ان ايه؟ انك انت اقرب له من واحد من ليبيا من السودان من السعوديه الكلام ده. خلاص؟ طب منين؟ من مصر؟ من السويس. تحس انك انت ايه؟ خلاص؟ انت السويس انت كمان؟ تحس انك انت انا اقرب منه اكثر ما يكون من مصر. طب منين؟ من السويس؟ من الحاره الفلانيه، من الشارع الفلاني، ده انت لست فيه. وخلاص اتعرف فلان؟ اه تعرف فلان؟ اه. فشوف كل هذه توجب انتماء. حتى الازياء العاديه، الازياء العاديه دي توجب انتماء. تلاقي اللي لابس عمه ما يحبش اللي لابس زبون، واخد بالك؟ انما يحب الطريق، وده يحب الطريق، ويحس انهم على مذهب واحد من الثلاثه هو. فالازياء توجب انتماء. فالعجيب يا اخوانا ان احنا نلاقي برضه بعض الاخوه ولازم تفسير مثلا قميص عليه على جبريل. ايه الخيبه دي؟ انا ابني يحمل العمل اللي على جبريل عرفته، والصبر ده معروف انه اسرع حاجه لان فيها القلب. يقول لك وسام على فضل، وسام على فضل على حاجه كبيره قوي. انا احط على عدوي، انا احطه على سري، وتلاقي الخيبه كمان ان اسماء المحلات والكلام بالانجليزي، حتى الانجليزي يكتبوا بالعربي. ها؟ يكتبوا بالعربي. يعني مثلا شوز يكتبها شوز، شين واو زي. يعني حتى صعبان عليه انه حتى العربي يبقى عربي. لا عايز يجيب الانجليزي يفتحوه بالعربي. ها؟ ودي برضه ساعات بتضر. يعني مثلا ايه واحد ايه كان له مطعم بيسميه ويلكم. ويلكم يعني مرحبا بكم، مش كده؟ قال لكم العربي ويلكم. هو ويلكم. فواحد كان عايز ياكل فقال لا ويلكم، انت بس ساكن غالي. يعني يا ويلك هيدخل ايه؟ المطعم ده وياكل فين؟ ها؟ شوف ده بيبقى ويلكم يقول يكتبها ويلكم. ها؟ ايه اللي يحصل ده؟ ايه اللي يحصل ده؟ نوع من التدريب حصل بقى اعجاب، زدنا عدونا، ما عادش فيه تمييز، وطلع بقى الجماعه دول مش عارفين اي حاجه، يقول لك الهجوم ايه ونحكي ايه والكلام ده العالم طبع القمر والطبع مش عارفين طبع دول احنا قاعدين. فيقوم يهونوا المساله دي بحيث ان ايه يهون عليك انت الزلاس عدوه ويلبس ثياب عدوه ويبقى العيال كلهم نفسيين بالبروفات والبتاع اللي مكتوب على قد الانجليزي من ورا من قدام والكلام ده. فدي يا جماعه مصيبة كبيرة، هذه مصيبة كبيرة لا تلتفت إليها الجماهير. عشان كده أقول لكل إخواننا اللي لهم محلات مكتوبة بالإنجليزي أرجوك وإنك أنت تذهب وتغير هذه السبة اللي أنت حاططها على وش المحل. ولا تقل لي أنا بقيت مشهور بالماركة دي، دي حتة أنت بتعملها انتماء وولاء لدينك، وولاء لدين حتى لا يعذبك الله بالله. فمسألة مخالفة المشركين ومخالفة أهل الميل الأخرى دي مسألة مقصورة بذاتها عندنا. النهارده أنا لما أتكلم عن اللحية مش المسألة زي ما بعض الناس بتهمشها كل شعب محطين عليها، أنا أقول أن اللحية هي قشر القلب. وختاما أحكي لكم حكاية حدثت لبعض الشباب. كان في شاب موجود في المجتهد وفقدته زمانا. المهم بعد حوالي 3 سنين اتاني. لحيته كده، تعرف لحيته فين؟ لحيته صغيرة. وبعدين اتاني وهو واضع وجهه في الارض وبيكلمني وبيتكلم متعثر على لسانه. ايه يا فلان اين كنت؟ قال انا عشان كده جاي. ايه الحكايه؟ تحكي له كان شاب مجتهد وكان يحفظ شطر كبيره من القران، بيحفظ حفظات العلم. المهم ان هو في الشقه المقابله له امراه رجل مسافر بصفه مستمره، المراه شابه، بدات المراه تداعبه تكلمه، فقال فكان يقول فكنت انظر الى لحيتي واضع يدي على لحيتي واستحي. وظللت على هذا زماني. ظللت على هذا زماني. حتى يعني بعض ايماني بدا يتردد للمراه، بدا مع المراه. المهم لقى نفسه مش قادر بعد ما بعت مش قادر يمشي مع المراه الا اذا حلق لحيته. قال ما اقدرش ابدا امشي مع حد حلق لحيته مشي معاها وكان مثلا. خلاص؟ وبعدين تداركته بعنايه الله عز وجل ورجع مره اخرى ونادي مؤلفه اول حاجه فكر فيها ان يعطي لحيته. طب انت ايه اللي ضيعك؟ قال لما حلقت لحيتي. طبعا الناس يقول انا بربيها، لا انا بقول لك ايه اللي بتربيها؟ ايه اللي بتربيها؟ هي اللي بتقوم الحياه عندك. هي اللي بتذكرك بشعائر الانسان كلها. الانسان اقدم على شيء في انحراف فينظر الى هذه اللحيه والى نظره الناس اليه على انه مستقيم فيستحي فينزع. والانسان محتاج الى هذه النفس البواب لا يكون بداخله استمرار، تروق على الذنب بعد الذنب. فالمساله مش هذه ظاهر ولم يطلب لحية شعر له كما قلت لك قبل اللحية قشر القلب ولا يحيى لب الا الجسم. كذلك نفس الكلام يقال على مسألة إسلام الثياب. أنا شفت المسألة يعني طويلة. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك لنا فيكم وأن يخرج من أصلابكم من يوحد الله عز وجل وحده وأن يجعل مصدر الإسلام على أيديكم. آخر حاجة الحديث اللي هو ذكره العزيز الإعلام كثيرا أن النبي صلى الله عليه وسلم خلق من نور وأنه أول خلق الله. فقل يقولنا هذا حديث مكذوب باتفاق أهل المعرفة بالحديث ونص على ذلك أئمة الحديث الجهابرة. وفي هذا غني عن تقول هؤلاء الجهلة الذين يقولون ويزعمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خلق من نور ويقولون هذا من مثل قوله تعالى تبارك وتعالى قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. فيقول هو النور مش معنى أنه هو النور أنه خلق من نور بل خلق كما خلقنا كما خلقنا واصطفاه الله تبارك وتعالى لرسالته والحمد لله رب العالمين.